بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أصحاب الفضيلة، الدعاة إلى الله، طلاب العلم، نرحب بكم في هذا اللقاء الافتتاحي لدورة الشيخ هادي بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى، العلمية السادسة، والتي ستقام في هذا الجامع خلال الأيام القادمة من بعد صلاة العصر. وخير بداية لهذه الدورة القرآن الكريم، رتله على مسامعكم القارئ محمد بن عيسى نجمي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عباد فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، فبشر عباد. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب.
أما الآن أيها الإخوة في الله، فنرحب جميعا بفضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري، الداعي المتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وذلك ليلقي علينا محاضرة بعنوان مكانة العلماء والرجوع إليهم وثمرات ذلك، فليتفضل جزاه الله خيرا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فضمن برامج وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد يأتي هذا البرنامج ضمن هذه الدورة العلمية تحت اسم الشيخ رحمه الله هادي بن هادي، وغفر الله له. بهذه الافتتاحية مكانة العلماء ووجوب الرجوع إليهم وثمرات ذلك. المكانة علية كما سمعنا في الآيات، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذه الآيات التي تلاها الإمام أو تلاها القارئ قبل قليل في افتتاحية هذا البرنامج، وبالمناسبة قراءة القرآن في افتتاحيات البرامج وهكذا، حصل فيه جدل من بعضهم أن هذا كيف يكون، وأدركنا علمانا كالشيخ بن باز وغيره من أخوانه في البرامج اللي مثل هذه سواء في الجامعات أو في هكذا، وأيضا بعض مشايخنا تتلى بين أيديهم ولا نجد منهم إلا أن يواصلوا في البرنامج دون أن يعلقوا على مثل ذلك، لأن هناك من شغب في مثل هذه المسألة. وعلى كل، خير ما يتلى كتاب الله وخير ما يكون في المجالس كلام الله، ونحن حول ذلك ندور. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهم أهل الخشية، فهذه مكانها اكسبهم الله إياها، لأنه علم مع خوف، علم بالله مع خوف منه، وهم مكانتهم لأن الله شهد لهم بذلك، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فمكانة علية رفعهم الله عز وجل وجعلهم في هذا المقام وجعل لهم هذه الشهادة. فالعلماء مكانتهم عالية جدا جدا جدا، وهؤلاء رفعهم الله عز وجل، فالله هو الذي يرفع وهو الذي يضع. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، والذين أوتوا العلم درجات، فالرفعة من الله، والله هو الذي يرفع وهو الذي يضع، ليس أحد هو الذي يرفع أحد أو يضع أحد. فإذا أراد الله أن يرفع أحد رفع، وإذا أراد أن يضعه وضعه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ولذلك هذه المكانة اكتسبت لعلاقتها بأمر الله وبدين الله بكتاب الله لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الميراث. فالميراث في الحقيقة أعددت مادة فيما يتعلق بهذه سواء من الأحاديث أو من الآيات، ذكرنا منها جملة. لكن قبل الحديث عن العلماء، العلم، ومن جميل عبارات الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الأصول الستة لما تكلم في الأصل الرابع، قال معرفة العلم والعلماء. إذا عرفت العلم عرفت أهله، إذا عرفت العلم عرفت أهله. ولذلك من لم يعرف العلم لا يعرف قيمة أهله. والعلوم كثيرة، والعلم الذي شرفه الله وأعلى الله أهله ما كان متعلق به سبحانه عز وجل، سواء في القرآن أو السنة الوحي، فهذا هو العلم. آية محكمة، سنة صحيحة، أثر معتمد، إجماع معتبر، قياس صحيح، حول هذا كما قال الأول العلم، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. هذه مكانة العلم، فإذا عرفت العلم عرفت أهله. ولذلك قيل اعرف الحق تعرف أهله، لكن من يجهل الحق سيجهل أهله، أما إذا عرفته عرفت من تكلم فيه فهو حول الحمى، ومن ابتعد عنه فهو ابتعد عن الحمى، ومن حديثه فيه فهو من أهله، ومن أبعد عنه فليس من أهله. فهذا كله في مادة العلم المبنية على الوحيين، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وهذا حديث للجميع للسلامة من كل انحراف، وهي وصية للجميع، وهذه وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للتمسك في مادة النجاة وهي الكتاب والسنة الوحيين. ولذلك ميز أهل العلم، فضل العالم على العابد كفضلي على أثناكم، وميز العالم على العابد، قال كفضلي على أثناكم وأتى كالقمر على سائر الكواكب. إذن هنا مكانة علية، والمكانة العلية لم ينلها بالتمني، إنما هو إكرام من الله لمن دنا من أمر الله وقام به. لأن العلم يقوم على أربعة أمور، هذا العلم يقوم على أربعة أمور أساسها ثلاث: معرفة الله، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الشرعية. وهذه الثلاث تعلمها فريضة، ولذلك طلب العلم فريضة على كل مسلم، تعلمها فريضة، والعمل بها عبادة، والدعوة إليها شرف ومهمة الأنبياء والرسل، والصبر في ذلك سير على خطى الرسل، الصبر في ذلك سير على خطى الرسل. وهي الأربعة التي ذكرت كما في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هي الأربعة التي قال الشافعي: لو ما أنزل إلا هذه السورة لكفتهم، لما فيها من البيان لقيمة العلم. هذه القيمة لهذه المادة العلمية ينال أهلها المكانة إذا كان في ذلك. إذن أنتقل إلى الأمر الآخر، عرفنا مكانة العلم من خلاله نعرف مكانة العلماء. مكانة العلماء، من هم العلماء؟ هل العلماء لهم أسماء معينة؟ هل العلماء لهم زي معين؟ هل العلماء بلد معين؟ من العلماء؟ العلماء هم الذين تعلموا العلم عمن قبلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول سلمان الفارسي كما في مقدمة الدارمي: لا يزال الناس بخير ما أخذ الآخر عن الأول، فإذا هلك الأول قبل أن يأخذ الآخر هلك الناس. وهذا اتصال العلمي، واتصال العلمي في التلقي، وهو ما يسمى عند أهل الإسلام بالإجازة أو سند التلقي أو من هم آباء في العلم. هؤلاء هم العلماء. في المجتمعات اللي ما يعرف أبوه ما له عندهم ذاك الاهتمام، اللي ما يعرفون أبوه ما له اهتمام، بل يسمونه بأسماء: ابن كذا وابن كذا، بل بعضهم يقول لقيط، لا أبا له. كذلك في العلم، من لا أبا له لا يعتنى به، يعرف من هم، من هم الذين تلقى عنهم. ولذلك هذا نسبه العلمي بخلاف النسب القبلي أو الأسري، فنسبه الأسري فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، لكن نسبه العلمي. اذكروا لنا رجالكم، اذكروا لنا شيوخكم، على من؟ أولئك أبائي فجئني بمثلهم. إذا جمعتنا يا جرير المجامع من هم شيوخك؟ على من تلقى؟ ولذلك إذا عرفت ذلك عرفت هو من مصادر التلقي عنده ممن؟ هل هو صحفي أي من الصحف أم تعلم عند أهل العلم؟ فمعروف من هم آباءه، عند الشيخ فلان والشيخ اللي تعلم عند الشيخ فلان عند الشيخ فلان. وهنا يكمل البلاغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في المكانة الأثر المترتب في البلاغ، بلغوا عني ولو آية. والبلاغ هنا من جهتين، إما من جهة الرواية أو من جهة الدراية. فإذا لم يكن له رواية في التلقي فبماذا سيبلغ؟ وإذا لم يكن له في المعنى الموافق للنص من حيث تفسيره وبيانه من جهة المتن فكيف سيبلغ؟ فمن أراد أن يتكلم في الآية وهو لم تبلغ له فيتلقاها رواية ودراية ونطقا فماذا سيبلغ؟ وهذا نرد به على فرقة أتباع محمد الياس الهندي اللي يسمونها جماعة الأحباب أو جماعة الدعوة، أو لهذه الآية بلغوا والبلاغ يسمونهم جماعة التبليغ. وهذا التبليغ ليس مبني لا على رواية ولا على دراية، فلا ينطبق الحديث، لأنه سيأتي بأمور لا مستند لها وسيفسرها بتفسيرات لا أصل لها في المفهوم والدلالة. فهنا قد سقط عنه مفهوم المعنى والتلقي، فليس هو من أهل الرواية وليس هو من أهل الدراية، فبماذا سيبلغ؟ ليس عنده إلا ما يسيرون عليه من قصص ومنامات وخرافات وأحاجي يروونها دائما بما يسمونها بالأحوال، يسمونها بالأحوال. هذا فيما يتعلق في مادة العلم عمن تتلقى، من هم العلماء؟ العلماء هم الذين تعلموا التوحيد. عمن قبلهم وعملوا به ودعوا إليه وحذروا من ضده. العلماء هم الذين تعلموا السنة وعملوا بها ودعوا إليها وحذروا من ضدها. إذن هذه علامات كاشفة من هم العلماء. عالم لا يعتني بالتوحيد والسنة لا يعد في صف العلماء، وليس هو من أهل العلم. أهل العلم الذين ساروا على خطى من قبلهم أول ما يعتنون بكتاب الله وبصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعوة للتوحيد وتحذيرا من الشرك، دعوة للاتباع وتحذيرا من الابتداع. فهم دعاة سنة، علماء سنة. فعلماء بيّنوا القرآن للناس ولم يتجرؤوا أن يأتوا بأقاويل لم تأتي عن من قبلهم، لأن لزوم الفهم لمن كان على الخط الأول محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته، لأنه حذر من هذه الأشياء التي ستحدث بعده، كما في حديث العرباض ابن سارية عندما قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعدة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن هذا هو سير العلماء. في هذا النص تجد مسار العلماء، لأنهم يسيرون على الوصايا النبوية، وسوف أعود لهذا الحديث، ولكني أبين مزايا هؤلاء العلماء، لأن لهم مقام وشرف عظيم. ولذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كفى بالعلم شرف أن يدعيه من لا يحسنه، ويفرح به إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو واقع فيه. ولسنا من أهل العلم، ولكننا نطلب العلم، ونعوذ بالله أن نكون من الجاهلين. والإنسان يطلب العلم ويتقفر العلم ويحرص على أن يبني أموره العقدية والتعبدية والدعوية وسائر حياته على قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان الأوائل يحثون على ذلك، أي في لزوم السنة، لأن النبي حذر من الاختلافات، فلما دل قال: فعليكم بسنتي. لما بين الخلاف اللي في الداخل، بخلاف التأصيل الأول اللي ذكرناه في البداية، في البداية التأصيل: فعليكم، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. لكن لما تكلم عن الخلاف في الداخل قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء. لماذا لم يقل هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الفرق والاختلاف، لم يقل فعليكم بالقرآن والسنة، إنما قال: فعليكم بسنتي. هنا أحد المحسنين جزاه الله خير قال: عندي جوائز، واللي شارك عطه منها، أما أنت يا محمد أنت مشارك بثل، هذه لك هدية. ها، من يجيب؟ اللي يجيب يرفع يمينه، مع أن أنا يميني فيها إصابة، ولا يجوز الشرب الشمال، ولا يحل للإنسان إلا من عذر، لأن السنة أن تشرب بيمينك، ولكن المعذور يجوز له. نعم. لأن كل أهل الباطل يحتجون بالقرآن. تفضل، هذه لك. كل أهل الباطل يحتجون بالقرآن، ولكن يفسرونه على غير ذلك، ما يحتجون بالسنة، لأن السنة واضحة وتفسر. وأول من تعلق بالقرآن الخوارج، هم الذين رفعوا المصاحف على رؤوس الرماح، قالوا: إن الحكم إلا لله. فقال علي: كلمة حق أريد بها باطل. ودائما أصحاب الباطل يرفعون شعارات براقة، لكن يعيها من يعرف مآلات الأمور، فلا يريدونها، ولو كانوا يريدونها لحكموا أمر الله فيما هم فيه، فكيف يكفرون من تعلموا عندهم القرآن وأخبر النبي أنهم من أهل الجنة، فيرونهم كفار ويرون أنهم يحق قتلهم، فكيف يكون إن الحكم إلا لله وأنت تكفر من علمك بالله ودلك إلى الله، فيكفرون الصحابة. ولكنها شعارات كما يحملها في كل عصر دعاة الباطل، فيظهرون الشعارات البراقة الجميلة التي هم أول من يخالفها. فأول فصيل لجأ إلى ذلك هم الخوارج ومن سار على خطاهم. قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به، كتاب الله وسنتي، هذا في العموم، أما خلاف الداخل فكلهم ينحرفون. ولذلك علي بن أبي طالب أول ما أوصى بن عباس في مناظرة الخوارج قال: إنك، لما أتاهم قال: وجدت قوم لهم بالقرآن دوي كدوي النحل، جباههم كركب المعزة من الصلاة. قال له علي بن أبي طالب: لا تناظرهم بالقرآن، فإن القرآن حمال وجوه، ولكن ناظرهم بالسنة. أي وجوه؟ أي وجوه اللغة، يفرون من النص والاتباع، ولو كانوا على الفهم في الاتباع لما كان الخلاف، ولكن غالب أهل الباطل لما يلجأون إلى، حتى الرافضة يحتجون بالآيات القرآنية، ولكن السنة لا يريدونها. وعموما كل هؤلاء فيهم لوث، كل هؤلاء فيهم لوث وبغض للعلم وأهل العلم ومادة العلم الحقيقية التي هي آية محكمة وسنة صحيحة، هذه لا يريدونها، ويغيظهم عندما يكون الطرح بذلك، لأن يقطع عليهم الطريق. وسوف نذكر أمثلة ما فعله الرافضة، وما قاله الجهمية، وما قاله علماء الكلام، وما قاله غلاة الصوفية، وما قاله أصحاب التوجهات المخالفة، سواء من خارج الدائرة كالإبرالية أو علمانية أو من داخل الدائرة في 73 من هذه الفرق والجماعات ماذا قالوا عن حملة الوحيين، ماذا قالوا عن حملة الوحيين تنفيرا منهم. سوف أتناول هذا قبل أن أختم. فقال إنك تأتي قوم ثم دل، فقال ناظرهم بالسنة، ولم يقل ناظرهم بالقرآن. فلما أقبل عليهم وكان قد أحسن لباسه، أول ما استنكروا عليه لباسه قالوا هذا لباس من لا خلق له، قال لبس هذا من هو خير مني ومنكم. وفي هذا إشارة إلى الهدي النبوي، فدلهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس هذا، فكيف تستنكرون؟ وصاحب الشريعة كان لابس هذا، دليل على الجهل بحياة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه. فدل على السنة. في الداخل أيضا لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أن الأمة ستفترق، لأن في قوله صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، هذا بعد الموعظة، فأتت الوصية. أجدني في حاجة أن أرجع إلى الحديث. قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. الوعظ هنا من هم؟ رسول تعالى. هذا لك. الوعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموعوظ من هم؟ الصحابة. الموعظة ذكر أثرها وثمرتها، فأثرها أنهم بكوا ووجلت قلوبهم، خافوا، أخرجت العيون ماؤها ووجلت القلوب، متأثرين بالوعظ. فالوعظ مهمة شريفة مارسها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الوعظ السني هو القائم على قال الله قال رسول الله. الوعظ السني آية في كتاب الله، قصص القرآن، قصص السنة، هذه هذا الوعظ. إذا كان في هذه الدائرة أثر، وكان الوعظ باعث للنفوس في أن يثير الهمم حتى تسعى أن تصل القمم بالعمل من حيث الإخلاص والمتابعة، لأنها أثارت النفوس، فحرك فيها دفين وأثار فيها ساكن، وبعث العيون فأخرجت ماؤها، والنفوس فزاد خشوعها، فعلت الهمة، فأصبح من بعد ذلك الأثر ثمرة طلب الوصية. فبعد أن كان واعظا وموعوظ، الوعظ إذا خرج عن دائرة السنة بماذا سيصبح؟ بالخرافات، بالمنامات، بالأغاني الدينية، من على المسارح بالتنكيت والضحك. فلما خرج الوعظ من مسار السنة إلى الوعظ بهذه الطرق المخالفة، أصبح هذا الوعظ البدعي. فالوعظ السني مخرجاته كما في النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن سار على هداهم. أما إذا خرج الوعظ عن مساره الصحيح تصبح مخرجات الوعظ على غير السنة، أي مخرجات بدعية، كما أخرجوهم من خلال التنكيت والتضحيك والأغاني الدينية وهذه الأمور التي جعلوها من على المسارح، فأصبحت مخرجاتها كما رأينا في داعش وفي الأماكن المغتورة، لا علم ولا تعلم ولا عمل بالوحيين، إنما إثارة العواطف والزج بهم في الأماكن الموتورة. هذه مخرجات الوعظ غير سني، المخرجات البدعية له، لأنه وعظ غير سني. الوعظ السني يخرج مخرجات السنية. فارتقت الهمة وعلى الحال، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. هنا مجالس العلم ثمرتها وأثرها، هذا من ثمار مجالس العلم. وأول مصاف في العلماء الرسل والأنبياء ومن سار على خطاهم، فأصبح هناك رغبة، فعلت الهمة يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، وفي رواية فما تعهد إلينا، كأنها موعظة مودع فأوصنا. إذن انتقل الحال من واعظ وموعوظ وموعظة إلى مستوص وموص ووصية، انتقل الحال بعد أن كان ملقى إليه ارتفع إلى أن يصبح طالب، فاستوصوا فطلبوا الوصية. والموصي إذا أراد أن يوصي لن يوصي بكل ما عنده فله الأهمية، لكن سيبدأ بما حقه التقديم. فبماذا أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أوصيكم بتقوى الله. الله أكبر، نجاة الدنيا والآخرة، والسمع والطاعة. وهذا فيه سلامة دنياهم لبقاء الضروريات الخمس، وسيأتي شيئا من الإشارة إلى ذلك. أين الموعظة التي وعظهم رسول الله؟ الموعظة أين هي؟ من يجي؟ تفضل، تعال، خذ جايزتك. ما تبيها؟ أخذها أنا. طيب، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. أشرت قبل قليل إلى أنه ذكر في اللفظ أثرها وثمرتها، لفظها لم يحفظ. أين الرواية؟ لم تحفظ في الحديث. الرواية لم تحفظ، علت الهمة فحفظت الوصية. يقول الشراح منهم ابن رجب الحنبلي وابن حجر العسقلاني، قال لم تحفظ الرواية، لم تحفظ الموعظة، ولكن علت الهمة فحفظت الوصية. وعظنا رسول الله موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. كل ما تقدم ذكر لفظه ولم تحفظ الموعظة، حفظت الوصية ورويت، والموعظة لم تروى، لأن المواعظ مؤثرات النفوس باعثة لها للعمل، والوصية هنا فيها العمل، والموعظة محفزة للعمل، فحفظ ما يجب أن يعمل. وقيل المواعظ سياط، سياط القلوب. قال فأوصنا، إذن هنا موصي وقبله مستوصي وهم الصحابة، والموصي رسول الله، والوصية دونكم إياها قد سمعتموها. قال أوصيكم بتقوى الله، وهذه سلامة الدنيا والآخرة. تقوى الله في اللسان، في العين، بماذا؟ بأن ينطق إلا بالتوحيد، لا ينطق الشركيات، لا ينطق إلا بالسنة، لا ينطق البدعيات، لا ينطق إلا بما هو خير له في الصحائف، وليس عليه فيه الآثام من الكذب والغيبة والنميمة وغير ذلك من كلام بذي ساقط الردي، أو الأشياء التي تخرج من اللسان فيها الآثام وتكتب عليه من السيئات، إنما يكون اللسان في الأمور التي تكون في صحائف الحسنات. إذن لسانك اتق الله فيه، بصرك، سمعك، بطنك، فرجك، مأكلك، مشربك، ملبسك، ليلك، نهارك، سفرك، إقامتك، تنقلك، عملك، زملائك، أهلك، أقاربك، مسجدك، أمانتك، وظيفتك، مهامك، أشياء، كل شيء. التقوى معك، معك في ليلك ونهارك كاللباس، ولباس التقوى ذلك خير، فهي معك في كل أحواله. متق لله عز وجل، فيها سلامة الدنيا ونجاة الآخرة، تفريج للكرب، قضاء للحاجات، تيسير الأمور. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، إن للمتقين مفازا. وتقوى الله ثمرت حقيقة العلم، واتقوا الله ويعلمكم الله. ولذلك عالم بغير تقوى هذا عالم بأمر الله وليس عالم بالله، لأن العلماء ثلاثة: عالم بالله، وعالم بأمر الله، وعالم بالله وبأمر الله. فالعالم بالله خاف منه وما علم ما يعمل لجهل فيه، والعالم بأمر الله ويعلم أمر الله لكنه قد يقع في المحرمات لا يخاف الله ويمارس الأشياء. وعالم جمع الأمرين: عالم بالله وعالم بأمر الله. فهذا علم مع خوف، الذين ذكرنا آنفة فيما يتعلق بخوفهم من الله عز وجل والخشية، ولذلك هي علم مع خوف، خوف من الله بعلم. قال أوصيكم بتقوى الله، إذن في كل هذه الأمور يقدم حقه والتقوى، والسمع والطاعة، السمع والطاعة، السمع والطاعة. إذن عندنا سمع وعندنا طاعة، أمرين. فالسمع هو إيه؟ والإصغاء، والطاعة هي التنفيذ. ففرق بين السمع وبين الطاعة. وأهل التقى من اهتدوا واقتدوا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، يقولون كما قالت الصحابة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وأما من سار على خطى مخالفة فيقع فيما يقع فيه إبليس ومن سار على خطاه كاليهود. ولذلك ماذا قالت اليهود؟ سمعنا وعصينا. انتبه أن تكون من فصيل سمعنا وعصينا. فأول من اهتدى من هؤلاء واقتدى باليهود الخوارج، هم أول فصيل أعلنوها سمعنا وعصينا، ولا يزال لهم بقايا من جماعة سمعنا وعصينا. السمع هو الإصغاء والطاعة هي التنفيذ، لكن لا ينفذ ولا يطيع هذا عصى، فهو من جماعة سمعنا وعصينا. لأن الله عز وجل لو علم فيهم خير لكانوا على الاستجابة في أمر الله وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفي أمر من أمرنا بطاعته، كما قال الله عز وجل: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولكن علموا الحق وتركوه. وهم سيعترفون يوما سيأتي: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. هذا كل من خالف فيما يجب الامتثال مع العلم السابق، هذا في كل من خالف فيما يجب فيه الامتثال مع العلم السابق، هنا ما ينفعه ذلك الاعتراف، لأنه معه عقل ومعه سمع. ولكن المراد في الآية أنهم لو كنا نعقل ما يجب علينا لامتثلنا، أو لو هذا الذي سمعنا نفذنا ما هلكنا ولا ما وقعنا فيه، فلا ينفع العذر ذلك اليوم. قال: والسمع والطاعة. والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد، خطاب الشريعة كما في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه الألوان ولا البلدان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في الحديث: لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا، ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى. لماذا هنا نص النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عبد، بل في رواية حبشي، بل في رواية رأسه كالزبيبة، بل في رواية مجدع الأطراف. جدع الأطراف يعني ديه ورجيله مقطعة، يشل ويوضح، بس الشيخة عنده، الأمر أصبح عنده. لماذا؟ أعيد: وإن تأمر عليكم عبد حبشي. الضروريات استقيم للناس، والنبي لها، والواقع في خلاف ذلك واقع في المعصية. أعود وإياكم لمفردة في النص، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم. تأمر، هل هو اختيار ولا غلبة؟ أجيبه، ها؟ غلبة. وإن تأمر غلبة. ولست في صدد بيان الولاية بماذا تكون، إما بالعهد أو أن يكون البيعة لمن بايعوه من الشورى أو الغلبة، وهي من ضمن ما يبايع فيه. لكن قوله هنا: وإن تأمر عليكم عبد حبشي، النص واضح، كل من حصل منهم ما حصل كلها ثمرة وعقوبة معصية وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أوصى أنه: وإن تأمر عليكم ولو كانت هذه الصفات التي لا ترونها. لماذا؟ لأن العرب لا ترضى فيها أنفة، لا ترضى أن يكون عبيدها أسياد عليها يأمرون. فالنبي يقول: وإن حصل، وإن حصل هذا فيجب كذلك السمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كالزبيبة. الخوارج لا يحبون هذه النصوص، إذا سمعوها يغيضون، يبغضهم كلام النصوص في السمع والطاعة. إذا وجدت في نفسك هذا أنت فيك أعراض مرض الخوارج، انتبه عالج نفسك. وإن تحذرت من الخوارج من رأسك إلى قدميك أنت خارجي، لأنك لا تحب النصوص النبوية التي فيها ما تميزت به الخوارج من الخروج على الحكام، انتبه. فرب كورونا لها أعراض، ما يشم ما يطعم، ترى فيك أعراض مرض الخوارج كالكلب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يتجار بهم، لأنها هوى أمراض البدع، هذه أهواء، هذه كلها أهواء، الله يحمانا وإياكم من الهوى. قال والمطاعون هنا بيان لأنها شريعة، ومن ضمن المطاعين سيأتي بيانها الآن، المطاعون في الشرع ستة، وكل هؤلاء أتى فيهم نصوص مستقلة، وكلهم أتى فيهم وعد ووعيد، وكلهم صنفوا بأسماء حميدة، وصنفوا بأوصاف وألقاب قبيحة المتخلف عنها، وكلهم أتى فيهم وعد ووعيد، وأتى فيها نصوص بأجور، وأتى فيها وعيد ونصوص بآثام وعقوبات. واحد، طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اثنين. ثلاثة، طاعة أولي الأمر، واجتمعت في آية، من يحفظها؟ تفضل. يا أيها الذين آمنوا، تفضل، هذا لك. إذن فيها ثلاثة، أطيعوا الله والرسول وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أربعة، طاعة الوالدين، خمسة، طاعة الزوجة لزوجها، ستة، طاعة العبد لسيده. اسمع بارك الله فيك. واحد، طاعة الله، الممتثل لها يسمى مطيع موحد، والمتخلف من جهتين، إما من جهة شرك الطاعة وهذا مشرك، أو من جهة المعصية فهذا اسمه عاصي، فصنف باسم الطائع الموحد، وفي المقابل صنف باسم المشرك العاصي. اثنين، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقيل الإباء على وجهين، إما إباء بالإعراض بالكلية وهذا يلحق بالأول، ترك دين النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني لوجهين، إما لشهوة وإما لشبهة، فمن عصى لشهوة اسمه عاصي، ومن عصى لشبهة وخالف فيها فهذا مارس أمر لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتركه في جهة أهل البدع الذين خالفوا في الشبهات، فهذا وصفه مبتدع، وفي المقابل تصنيفه متبع. والطاعة في الجهتين، في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثلاثة، طاعة أولي الأمر. وطاعة أولي الأمر سواء كانوا علماء أو سواء كانوا حكام، ولكن العلماء لأنهم يدلون على طاعة الله وطاعة رسوله، وليس لهم بيعة، وهذا ما يفصل فيه بين الحاكم والعالم، فالعلماء لا يأخذون صبغة ولي الأمر من البيعة والأحكام المتعلقة في ذلك. ولذلك ولاة الأمر لهم أربعة أحوال، واحد، أن يأمر ولي الأمر بأمر أمر الله به ورسوله، فهذا أكد على أمر الله ورسوله. اثنين، أن يأمر ولي الأمر بأمر ما أمر الله به ولا رسوله ولا نهى الله عنه ولا رسوله، ويصبح هنا في أمور المباحات يجب طاعة ولي الأمر. ثلاثة، أن يأمر ولي الأمر بأمر اختلف فيه أهل العلم في المسائل الفقهية العملية، وهذا يصبح اختيار الحاكم مرجح في الخلاف. أربعة، أن يأمر ولي الأمر بأمر يخالف أمر الله ورسوله، هنا نقول لا طاعة لمخلوق لمعصية الخالق، وهذا في الجميع، سواء حكام، سواء علماء، سواء والدين، سواء زوجة مع زوجها، أو عبد مع سيده، لا طاعة لمخلوق لمعصية الخالق. بل لو حصل من الوالدين الكفر كما قال الله عز وجل، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. يبقى الوالدين والدين ولا يحصل في المقابل ما ينقض ذلك، حتى لو أراد أن يكون له ذلك ليس له إلا الصحبة بالمعروف. أنبياء الله يا أبتي يا أبتي وأباه اهجرني مليا، ويأمر بالنار على إبراهيم، وهكذا هذه المعاملة. ما حد يطلع في الشارع ويلعن والديه ويسب والديه. مع أن هنا وإن جاهداك على، وإن جاهداك غير أصل وضع الكلمة في اللغة الثلاثي، لا زيادة في المبنى دل على أن هناك زيادة في المعنى، أنها ليست عارضة أو مرة أو مرتين، بل أمر فيه استمرار وإلحاح على وجه الدوام. وإن جاهداك على أن تشرك بي، أي فيها استمرارية ما تقابلها إلا بالطاعة في المعروف، ويبقى لهم مقام الوالدين، ويبقى الوالد والد ولا طاعة له في معصية الله. كذا مع زوجها، يبقى الزوج زوج ولا طاعة. حتى الحاكم لو أمر بمعصية لا طاعة لهم، لكن يبقى الحاكم حاكم، يبقى ولي الأمر ولي أمر. العبد مع سيده. نأتي في المقابل تصنيفات الشريعة لهم بما تخلفوا عن فيما يجب عليهم. فالذي تخلف عن طاعة سيده وهرب منه أو فر منه يسمى في الشريعة ماذا؟ صنف في الشرع آبق، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى. والمرأة التي لم تمتثل سميت في الشريعة باسم آخر أيضا وهو ناشز. والآبق في المقابل طائع لسيده، وهذا في المقابل مطيعة لزوجها. والطائع لسيده الممتثل له أجور، والمتخلف العاصي آبق لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، مع وجوب ما يجب عليه في الأداء إلا أنه لا يقبل في المكافأة والجزاء. وأما الزوجة فمن في السماء والملائكة ماذا يكون لها؟ غضبان، ويأتيها من ما يأتيها من عقوبة ما وقعت فيه من النشوز. ثلاثة بما يتعلق في الوالدين، صنف في الشرع أن اسمه إيش؟ عق. كما أنه في الاستقامة على الطاعة يسمى بار، فهذا بر وهذا عقوق. المتخلف عن طاعة ولي الأمر ماذا صنفته الشريعة؟ صنف باسم النبي صلى الله عليه وسلم ينتقي الكلام، بل قال الله فيه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ماذا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ سماهم هذا الذي تخلف كلب، سماهم ايش؟ كلب. كلاب النار، كلاب جهنم، شر الخلق والخليقة، لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد. لماذا وصفهم النبي بهذا الوصف؟ لأنه وصف تترتب عليه انتهاك الضروريات الخمس في أديانهم، في عقولهم، في أموالهم، في أبدانهم، في أديانهم، وما حصل في العالم هذا كله مما كانوا يريدون أن يكون لهم ما أرادوا، لا ما أرادوا حصل ولا ما كانوا فيه بقي. فأصبحوا الآن يتمنون ليالي من كانوا هم يلعنونهم ويكفرونهم، ولكن لا ينفع الندم ولا تحين مندم. فهذا أثر عقوبة التخلف عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي حصل منه في المقابل يجب عليه. بل انظر ماذا أمر الله أنبياءه ورسله في معاملة من كانوا فيهم ما فيهم من الأمور التي ذكرها الله، كما هو حال فرعون، فقول له قولا لينا لعله يتذكر. وقد علم الله في عليائه أن فرعون لن يتذكر ولن يخشى، لكن ما يجب عليك، عليك أن تؤديه. وأما هو فسيلقى الله بما هو فيه، كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم، أدوا لهم حقهم الذي لهم وسلوا الله حقكم الذي لكم. فما يجب عليك يجب أن تؤديه، ما يجب لك لن يضيع لك، فهو عند الله محفوظ. فإن لم يؤدى إليك سيأتي يوم تستوي فيه، ولكن لا تفرط فيما يجب عليك لأنه لم يؤدى ما يجب لك، فتصبح هنا مؤاخذة، ومؤاخذة شرعية المترتب عليها يموت ميتة جاهلية. اسمع، ميتة جاهلية، خرج عن رفقة الإسلام، كلب من كلاب النار، كلها أوصاف وتصنيفات وعقوبات على هذا. وفي المقابل إذا أتاه يعزره أو أتاه يوقره أو أتاه مما أتى في النصوص له من الرضا وله من العطاء من الله عز وجل والأجر والثواب، بل أتت النصوص الدالة على أن يجمع الناس على، وهذه من ثمرات أهل العلم في الناس. إذن من هم العلماء؟ العلماء هم الذين تعلموا التوحيد وعملوا به ودعوا إليه وحذروا من ضده، تعلموا السنة عملوا بها ودعوا إليها وحذروا من ضدها، والضدين الشرك والبدعة. العلماء هم الذين علموا الناس أحكام الشريعة وعلموهم العبادات وعلموهم ما يجب عليهم. العلماء هم من سعى في اجتماع الكلمة وحذر من الاختلاف والفرقة. العلماء هم من بين للناس الشهوات والشبهات وحذرهم من الوقوع فيها. العلماء هم دعاة إلى الفضيلة يحذرون من كل رذيلة. العلماء هم يبينون للناس ما يجب عليهم. ليس للعلماء زي معين ولا لباس معين، يعرف العالم بالعلم، يعرف العالم بالعلم الذي تلقاه عن من قبله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها تلتبس على الناس الأمور. ذات يوم كان حذيفة بن اليمان مع جلسائه من التابعين، فوضع حجرين قال: هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا: يا أبا عبد الله، لا نرى ما بين هذين الحجرين من النور إلا قليل. قال: والذي نفسي بيده لتفشون البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين، وإنها لتذهب البدعة فيقال ذهبت السنة. انظر كيف التباس الأمر على الناس، ماذا سيصبح؟ أنها إذا ذهبت البدعة قالوا ذهبت السنة. نعم، إذا وفق الله ولي الأمر على دعاة البدع وشيوخ الضلال فأدبهم قالوا ذهب العلماء الربانيون، وهم ذهب الخوارج رؤوس الخوارج. علماء الربانيين معروفين إن شاء الله لهم بالبنان، ولكن يصبح مفهوم العلماء عند هؤلاء قد التبس، فيرى أن العالم هو الذي يسب الحكام ويصفهم طغاة، ليس العالم الذي يحذر من الشركيات أو يحذر. أشغلت الناس بالجزئيات، أشغلت الناس بتوافه الأمور، أنتم تتكلمون عن شرك القبور والقباب ونحن نتكلم عن قبة البرلمان وما يجب في هذا الزمان. فجعلوا دعوة الأنبياء دعوة رجعية وسموهم بالرجعية، كما قالت الروافض بأنهم ناصبة، وكما قالت الخوارج بل كفروهم وقاتلوهم، وكما قالت مؤولة الصفات بأنهم حشوية، وكما قال كل من قال في كل عصر، حتى أصبحت الآيات المتعلقة بأسماء والصفات إذا أحد تناولها قالوا هؤلاء الحشوية، هذه الآيات التي لا يحتج بها للحشوية، هذا كلام الله. بل أتى في وقت عندما تبين للناس مسائل التوحيد والتوسل والاستغاثة وتولد الآيات التي تبين التوحيد قال هذه آيات الوهابية ما يحتج بها للوهابية، فأصبح بيان الحق سبة. ولما وكل زمان تحصل فيه فتنة كما في زماننا هذا، لما تكلم الناس في الخوارج وفي أفعال الخوارج غاض الخوارج هذا، بل بعضهم خارجي ويظن أنه على السبيل، فلما يسمع مثل الآيات والنصوص إما ضعفها وإما ردها وإما غاضه المجلس الذي تطرق فيه، وإذا تحدث فيه قال أشغلكم الناس. وحقيقته أنه عندما قال مثل هذا قال هذه أحاديث لا يذكرها إلا غلاة الطاعة، وهذا اصطلاح متأخر، أما قبله كانوا يقولون هذه نصوص الحكومة، هذه نصوص المباحث، هذه نصوص. لما أتى الشيخ محمد بعد ذلك محمد أمان رحمه الله قالوا هذه الجامية، مع أن هذا قول سيد البرية محمد صلى الله عليه وسلم، فنصوص وأحاديث في هذا الباب وصموها بهم، قال هذا هؤلاء هذه أحاديث ونصوص المرجئة مع الحكام، هذه نصوص غلاة الطاعة، هذه نصوص المرجئة، هذه نصوص. كل هذا طعنا، حتى قالوا لا يفهم علمانا، كما قال الأوائل ما علم الشافعي وأحمد إلى رقعة وخرقة، وقيل سروال امرأة، أو قيل في الحيض والنفاس، وقيل هذا يمدحون به علم الكلام في المقابل. وجدنا من يقول ماذا يعرف علماءنا، ليس لهم إلا دخول الشهر وخروج الشهر، تهميش، لأنه يقول نحن مكانهم، ارجعوا إلينا. حتى غيبوا، يا لجراحات الأمة، يا لأمر الأمة، حتى بيّنوا الإغراق في الجزئيات، ويقصدون بها بيان العقائد والشركيات، الإغراق في الجزئيات وطعنوا في العلم. الأمة يا لجراحات الأمة، أين الأمة؟ أليس للأمة أرض؟ أليس للأمة حكام وولاة؟ أليس للأمة علماء؟ غيبوها وأشاروا لهم في الخيال، حتى سمعنا بعد ذلك الأمة الغائبة، حتى الأمة في النهار. ولما ذكر علماء قال أثبتت الأحداث أن ليس للأمة مرجعية، هذا نسل العلماء بالكلية. قائل هذه المقالة هو الذي لما ألجئ وقيل له هل رجعت عما أنت عليه، قال لا، تغيرت قواعد اللعبة، يلعب دين الله يتلاعب به. من كان يظن يوم من الأيام أن يجلس على طاولة واحدة عضو الكنيسة الإسرائيلي عزم طوان بشارة وبجواره رمز من رموز السرورية، وهم ينظرون في أكاديمية التغيير ومؤتمر النهضة لإثارة الشعوب على حكامها والقيام بالمظاهرات، هؤلاء الذين يقولون أنهم هم العلماء، هؤلاء هم الذين يشار لهم أنهم هم العلماء، تغييب لعلماء الإسلام وإحلال رموز الفكرية والعصرية بأصحاب الدعوات التي خالفت السبيل والسنة، كما عرفت من على منابرنا الإخوان أو التبليغ أو السرورية، وقد حذر الناس منها كما حذر الصحابة من الحرورية، وأصبح في مجالسهم يعرفون الحرورية، حتى جهال النساء اللواتي لا يعرفن أحكام الحيض يعرفن من الحرورية، كما فيها حادثة معاذة لما أتت تسأل عائشة أم المؤمنين قالت لها ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، وهي شبهة انتشرت عن فصيل الحرورية من الخوارج. فلما رأت أن المرأة قد قالت بما قالتها فسألتها بسؤال، وهذا السؤال لرفع الإشكال، لأن الطرح فيه نفس من نفس القوم، السؤال ليس لسؤال سني، ما بال الحائض في اللغة لغة اعتراضية، ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت؟ تصنيف ولا ما تصنيف؟ الاسم حرورية مصنف ولا مو مصنف؟ من الحرورية؟ الحرورية هي التي ترى أن الخوارج أن علي بن أبي طالب قد خرج من الرفقة الإسلام، وأنه لا بيعة له، وأن الجنود الذين معه يقاتلون، وأن الجماعة ليس جماعة، هذا الخوارج، هذا الحرورية اللي في زماننا اسمهم السرورية. ترى ما في فرق بين الحرورية والسرورية إلا حرف الحاء والسين، والدليل اسمع، الحرورية ليس عندها مشكلة في الأسماء والصفات ولا ترى التأويل، الحرورية ليست عندها الاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله والطواف بالقبور. ما هي مشكلة الحرورية؟ اعتزلوا الحاكم، كفروه، خلعوا بيعته، خرجوا من دائرة الجماعة. والسرورية والسوات الحكام المسلمين كلهم طغاة، والجند هيأت لهم الذئاب المنفردة بما يفعلون بهذه التفجيرات وهذا العبث، ولوقفة مع أصحاب التفجيرات من ثمرات ترك العلماء. فماذا حصل؟ حصل منهم اعتزال الجماعة، تكفير الحاكم، وخلع البيعة، والمقاتلة، ما أشبه الليلة بالبارحة. فإن حذر محذر من خوارج ومارس فعل الخوارج فالتحذير شيء والمطابقة في الفعل شيء آخر. ففرق بين التأصيل وبين التنظير، بين أن يطرح طنحا تنظيري وإذا أتيت في الواقع، وإذا الفعل التفصيلي فعل الخوارج، فهو الطرح التنظيري يحذر من الخوارج، ولكن الفعل التفصيلي خارجي من رأسه لا أخمص قدمه. وما أكثرهم لا كثرهم الله، وتسمع منهم التحذير من الفرق الضالة، فإذا قلت حذر من الخوارج قام وحذر من الأباضية، حذر من خوارجنا اللي عندنا، خوارجنا اللي عندنا، خوارجنا اللي ما كنا نظن يوم من الأيام أحد عيالنا يقوم يذبحنا في بيوت الله في مساجدنا. هل كنت تظن يوم من الأيام يقوم رجل فيفجر في المسجد بيت الله؟ هل كنت تظن يوم من الأيام يذبح أبوه واللمة لباعث ديني؟ ليس الدنيا وأمور هذه تحصل، لا لا، يرى أمه كافرة. الله في القرآن يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهم،
وصاحبهما في الدنيا معروفة، ذبحوا أمهم كما حدثت الرياض التي لم يروي التاريخ شيئا مشابه، حتى عشنا تاريخ نحن نرويه، نحن رواته، نحن شهوده، نحن من سمعناه. يقتل أمه اثنين توأم تزاحموا في بطنها 9 أشهر، فلما خرجوا اجتمعوا لقتلها، حادثة الرياض، والسبب منعتهم من الذهاب مع داعش. هنا المخرجات من آثار وثمار ترك العلماء ولزوم العلماء اجتماع ورحمة وصلاح واستتباب الأمر واستتباب الأمن ومعرفة الأحكام الشرعية وذهاب الفرق والجماعات واجتماع الكلمة ورفعة الدين وصلاح الحال وصلاح الدنيا وصلاح الآخرة، كلها آثار مترتبة على الرجوع والصدور عن أهل العلم. انظر حادثة حدثت في زمن الصحابة، مع أنهم لما قالت أحرورية أنت لم تقل ما الحرورية يا أمة، اللي تجهل حكم الحيض والنفاس، مع أنها بعد ذلك تعلمت، لأن النبي كان يحذر عائشة، كان هو وإياها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا عائشة الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. حذر التحذير منها الشرعي في القرآن، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، النبي يقول فاحذروهم، حذر زوجته، ولذلك تعلمت في بيت النبوة، فلما تعلمت علمت وحذرت من يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، فقالت أحرورية أنت، فلم تقل، هنا عندي وقفة، لم تقل ما الحرورية يا أمة، تجهل حكم الحيض والنفاس، لكن ما كانت تجهل تصنيف أهل البدع بأسمائها، فدل على أن صوت التحذير من أهل البدع بلغ العوام والصغار والنساء واللواتي يجهلن أحكام الشريعة. فلما تسأل إحداهن أحرورية أنت، قالت لا لست بحرورية، فدل على أن صوت التحذير وصلهم، فيأتي بارد الورع فيقول أشغلت الناس بالفرق والجماعات، أشغلت الناس بالتحذير من هذه الأسماء وهذه الأمور. لا، ما أشغلنا، نحن على خطى أم المؤمنين التي كان يحذرها النبي، فلما أتتها المرة قالت حرورية أنت، فمن على منابرنا حذر من التبليغ والأخوان والسرورية، فأصبح الآن وعي جمعي، أصبح وعي للجماعة كلها للمسلمين، انتبهوا. نعم، فأصبح الآن الوعي وعي جمعي، الناس كلها انتبهت. إذن هذا دور العلماء، هذا آلي مكانتهم عندما يبينوا للناس الحق ولزومه، ويبينوا للناس الباطل والابتعاد عنه. هؤلاء هم النصحة، هؤلاء هم الأبرار، هؤلاء هم الصادقون الذين يأخذون بالناس، لأن هذه ثمرة الخيرية. الخيرية ما هي؟ أن اللي يتعلم يعلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أما يريد أن يعلم وهو لم يتعلم فبماذا سيتكلم؟ فلابد التعلم قبل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعلم والعمل، ولذلك التعلم، فلذلك تعلم ثم تكلم، فمن تكلم قبل أن يتعلم سيضر بالناس ويحرفهم عن الجادة، لأن بماذا سيتكلم؟ بخرافات، منامات، خزعبلات، قصص، أحاجي، لماذا سيتكلم؟ أما من تعلم العلم فسوف يبين للناس العلم ويكون أثره مفيد، ولذلك إذا حصلت الأمور وطلبت الأشياء يرجعون لأهل العلم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. اسمع، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فكل من ترك الرجوع إلى مادة الوحيين وتلقيها عن من سار على خطاهم فهو قد خرج من طريق الرحمة إلى طريق الشيطان. انتبه أن تكون من الكثير الضال، فالقليل هو الناجي، ولذلك قال ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. والقليل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من يعش منكم بعدي، حديث العرباض، فسيرى اختلافا كثيرا. يخاطب الصحابة اللي أمامه، من يعش منكم بعدي، فيها 5 أمور، من يعش أن دل على أن منهم من سيعيش،
منكم،
دل على أن منهم من سيموت. بعدي فدل على أنه هو سيموت صلى الله عليه وسلم. فسيرى دل على أن أنتم من ستبقون ستحيون ترون بأم عينكم، لأن الرؤية مناطها ماذا؟ النظر. اختلافا كثيرا، أي هذا الأمر الخامس سيكون هناك خلاف، وهذا الخلاف ليس من أمور الدنيا بل خلاف ديني. ولذلك قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. شوف الخلاف في الداخل، الحل في السنة. اختلافا كثيرا قال فعليكم بسنتي، الحل في الداخل، في الخلاف الداخلي السنة، كلها يتركون السنة. في المقابل البدعة، والبدع كثيرة، وأتى تفصيلها في حديث آخر، لكن هنا قال تمسكوا بها، سنتي وسنة من؟ الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها. ما قال تمسكوا بهما، فسنة الخلفاء سنة نبوية. قال تمسكوا بها وعضوا عليها. ليش تمسك وتعض؟ ما يكفي المسك، لا امسك وعض. أن القابض على دينك القابض على الجمر، واللي قابض على الجمر قبض بقاء ولا وكدة يكاد أن يرميها. اصبر، لم فيه 73 فرقة يقول النبي صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة أكثر الديانات تفرق نحن أهل الإسلام. فلما ذكر النبي فرق وجماعات اليهود قال 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة اللي اتبعوا موسى هي الناجية. وافترقت خبر النصارى على 72 فرقة كلها في النار، كل فرق وجماعات النصارى في النار إلا واحدة اللي اتبعوا عيسى. فلما تكلم عن أمته صلى الله عليه وسلم لم يخرجهم من الدائرة بل نسبهم إلى الأمة. قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار، أخبر أنها كلها في النار إلا واحدة. فسأل الصحابة عن الناجي كيف نجى، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحاب. أصبح الميزان ما أنا عليه اليوم وأصحابي عقيدة وعبادة ودعوة ومنهاجا وسلوكا، ما أنا عليه اليوم. فلما تكلم النبي عن فرق وجماعات المسلمين حكم عن، لم يحكم على الفرق والجماعات بالنار. العلماء اللي حكم عليهم بالنار صاحب الشريعة، هو الذي قال 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فاللي حكم عليهم صاحب الشريعة وميز الواحدة أنها الناجية المنصورة. ثم ذكر علاماتها عقيدة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ما أتى بعد النبي لا نقبله، جهمية، معتزلة، أشاعرة، ماتريدية، ما فيه، كلها أتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لا تنسب شيء للخط الأول، لا عمر لا عثمان، ما منهم لا أشعري ولا ماتريدي ولا جهمي، ولا كلهم على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. المحدثات جاءت بعد، جماعات التبليغ وغيرها. هل علي بن أبي طالب خرج 40 يوم، ولا أبو بكر خرج 4 شهور، ولا عثمان خرج 3 أيام؟ كلها محدثة، هذه فرق أتت بعد. دعوة إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يسعك الاتباع الأول. فلماذا قال تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ؟ 73 فرقة كلها تبي ولدي وولدك وبنتي وبنتك، تفلتون على الناس. لذلك تمسكوا بالحق وعضوا عليه. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فلا تستغرب أيها الغريب استغراب الناس لغربتك وطرحك وإرادك وبيانك. سيستغرب الناس كل ما تولد، لماذا؟ لأن نفسك مستغربين، طرحك مستغربين، بيانك مستغربين، مهب على ما قد تلقوا عن من ظلهم من 73. النبي لما دلدل على وحده قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إسلام ذلك اليوم، أما إسلام اليوم 73 فرقة. انتبه، حط العلماء الربانيين واحد، نحن أهل السنة والجماعة، ما حنا بأهل السنة والجماعات والأحزاب والفرق. انتبه، لا يتلاعبون بك، يأتيك يقول كلن على خير. وين على خير؟ على شرهم على خير، لا تكذب تقول كلن على خير. الله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وانت تقول لا تفرقوا كلن على خير. لا تكذب، لا تغش الناس. اللي غش في البر والطحين مهم منا، فكيف اللي غش في الدين؟ من غشنا فليس منا، هذا في البر والطحين. أما في الدين من غشنا أعوذ بالله، تخرج الناس من. ويأتي مشابه الأول كما قام ابن مسعود، ابن مسعود لأصحاب الحلق كما حديث الدارمي، وبمناسبة هذا ذكره بوضاح البدع، وذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب فضل الإسلام، ارجعوا له جميل. لحديث أبو موسى الأشعري مع أصحاب الحلق قال كبروا 100 سبحوا 100. لما أتى والحديث طويل يحتاج إلى شرح لكني أقتطف منه مسألة الخير. لما ذكر وأتاهم في المسجد بعد أن قال لأبو موسى ألم تقل لهم أن يحصوا سيئاتهم فإني لحسناتهم ضامن، قال لئن بقيت تدركن ذلك، يعني إن الله أحياني وإياك بتجيهم وقل لهم اللي أنت قلت لي. فأتى عبد الله بن مسعود فإذا بالقوم في المسجد كما وصفهم أبو موسى حلق وقائم بينهم ويكبرون كما هو الوصف. البدعة وش هي؟ طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الطريقة الشرعية لم يأتي عليها دليل صحيح أصلا ولا وصفا. فالخلاف الانحراف إما يكون من حيث الأصل الاستدلال أو من حيث وصف ما يعمل، يعني يلزم مع صحة الدليل صحة الاستدلال اللي دائما نسمعها عند علمانا الكتاب والسنة على فهم الصحابة، يعني لا تجيب شيء جديد. فسألهم لما رأهم حلق سألهم سؤال من كلمتين، فكان الجواب من كلمتين، اسمعوا ماذا قال. ماذا تصنعون؟ جمع معتزلم بهم، وهذا من طرق الانحراف الناشئة أن يعزلوا عن مجالس العلماء. قال ماذا تصنعون؟ سكتوا حتى تكلم. قام الرويس، دائما ترى الباطل فيهم رويس، حتى هل الخير فيهم رأس للخير يدل عليه ولكل قوم هاد. الرويس لا ساكت ساكت لغاية ما كرر عليهم ماذا تصنعون، فقام قائمهم فقال نذكر الله. السؤال كم؟ كلمتين، والجواب كلمتين. اسمع ماذا قال ابن مسعود صاحب الغيرة عالم من العلماء، قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، والله لأنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله، أو لأنتم مفتتحوا باب ضلالة. هذه آنية لن تنكسر، هذه ثيابه لم تبلى، هؤلاء صحابته متوافرون. وهنا شاهدي في اعتزال مجالس العلماء، قال وهؤلاء صحابته متوافرون. انظر ماذا قال، لأنتم على ملة أهدى، يعني أنت سويتوا شيء ما سواه الرسول وجبتوا شيء. الدين كامل، ما عندنا دين جديد، لا عقيدة لا عبادة لا دعوة إلى الله أبدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. العقيدة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، الوضوء من توضى نحو وضوء هذا، الصلاة ما عندنا صلاة جديدة، صلوا كما رأيتموني أصلي، الحج خذوا عني مناسككم. يقول ابن مسعود عليكم بالعتيق فقد كفيتم. فلما ألجمهم بالحجة قال وهؤلاء. ابن مسعود بالمناسبة مات في 30 هجرية أو قيل 33، يعني متى الحادثة هذه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بين موت ابن مسعود وموت النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة، 20 سنة، والخوارج خرجوا في آخر 40 في مقتل علي. لكن اسمع ماذا قال، قال وهؤلاء صحابة رسول الله متوافرون، فدل على أن المجلس ليس فيه أحد من إيش؟ من الصحابة، ودل على أنهم جاهل مع جاهل والنتيجة جاهل مركب. مجالس العلماء اعتزلوها، مجالس العلماء إذا اعتزلت من الآثار المترتبة خروج البدع وأهل البدع. لماذا؟ متى تنتشر الشركيات؟ إذا لا يدعى للتوحيد ولا يجلس لعلماء التوحيد. متى تنتشر البدع؟ إذا لا يدعى للسنة ولا يجلس مجالس للسنة. متى تنتشر الرذيلة؟ إذا تركت الفضيلة ولم يدعى لها. متى تنتشر الفرقة وترك الاجتماع؟ إذا قام دعاة الفرقة وبسطوا راياتهم وكثر أتباعهم أنشأوا في الناس الافتراق. ويضاد كل شيء ضده. فقام قائمهم بعد أن قام عليه هذا الأمر قام بشبهة، قال يا أبا عبد الرحمن، يكنيه لاطفة يمتص غضبا، قال يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا. جماعة ما أردنا إلا خيرا، انتبه منهم، ما أردنا، أسألكم بالله اللي خلقكم اللي فجروا في المساجد، هم يبون لعنة الله جهنم مغضبة؟ جاوبوني ماذا يريدون؟ ها؟ الجنة تتفجر في المسجد، ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. لكن إذا صدر له علماء بغير هذا سيفهم هذا الفهم، نعم والله سيفهم هذا الفهم، سيفهم فهم مناقض. لو سألتكم عن هذا، ما لون هذا المنديل؟ ها؟ لا حمر، هذا شلونه يا اخوان؟ كل عاقل يراها بها، كل عاقل يراها بها. لكن لا تعجب عندما ياتيك من يقول لون بخلاف ذلك. المسجد أحد يشك في حرمته أعظم منه؟ المصلين اللي يصلون أحد يشك فيهم؟ إسلام يأتي يفجر نفسه الله أكبر والناس تقول الله أكبر سجد الراكع وهو يقول الله أكبر، يراه كفار. ليه ما يرى المسجد هذا مسجد؟ لا ما يراه مسجد. لماذا؟ يرى هذا معبد من معابد الجاهلية. انتبه، عندما يغير مجرى مفهوم من العلماء يجعل له علماء مثل البو. تعرفون البو؟ البو هو ما تستدر به الناقة من ابنها إذا مات وحنط، فيجعل مكان ابنها حتى يستدر ما فيها. يجعلون هؤلاء كالبو ليكون بعدهم أمور تكفيرية. فهناك من يقول فلا تغرنك هذه المساجد، وإن ردد من على مآذنها الله أكبر فإنما هي معابد جاهلية. فلما تصبح كتابات السطور عقائد الصدور ومطبقة في أرض الواقع، تعرف لماذا حذر علمانا من سيد قطب حسن البنا والجماعات والفرق وأمثالهم؟ لأن هذه ذكرها سيد قطب في كتاب الظلال الذي يقول عن عثمان تاريخ فجوة في تاريخ الشيخين والذين قاموا عليه أقرب إلى روح الإسلام منه في العدالة الاجتماعية. هنا تعرف لماذا حذر علمانا من مثل هذه الأشياء، حتى تعرف أنه جعل لهم علماء نصبوا في مقام العلماء حتى يرجعوا إليهم وزهدوا في علماء التوحيد والسنة. فجعل أولئك مقام العلماء ومكان العلماء، فتصبح المخرجات تكفير وتفجير. هذا الذي فجر، هل كان نايم في البيت استيقظ الصباح وذهب ففجر، أم جلسات قبسات ومضات طلعات روحات استراحات حلقات مسرحيات أغاني دينية تنفير تحذير تكفير تفجير؟ لأن خرجت هذه المخرجات المرة لا في يوم ولا يومين، حتى اختطف من أهله وأبنائه وجعل والديه كفار عنده. وجدنا من وسمعنا من وأدركنا عصر من يقتل أمه وأبوه وعيال عمه وقرابته ورجال الأمن، وينهم؟ سؤال يا أخوان، اللي فجرون أمس في المساجد للدوريات كل جمعة يجي مساجدنا، الآن وينهم؟ تساءل أينهم؟ لك حقا تتساءل أين هؤلاء ذهبوا؟ أين هم؟ لأن الدولة وفقها الله عز وجل وضعت اليد بل القدم على رأس الحية ودعاة الشر والفتنة، فخبأ الأمر فعرفنا الارتباط من بمن. فلا تعجب عندما تسمع من هذه لغة التفكير عندهم. لا تعجب إجهيمان واللي معه ما طلعوا في الحرم، حرم الله الآمن ما رأهم في الحرم ويجي لهم من أهل العلم، فحرم الله وش يبون؟ قالوا معنى المهدي يملأ الأرض عدلا بعد جور، وانتوا تبون تعيدونها بالجور، مدخلين البنادق والرصاص 15 يوم الحرم لا جمعة ولا جماعة ولا طائف ولا عامل ولا عاكف ولا ذاكر ولا مسبح، عطل الحرم حرم الله عز وجل. هل كانوا يريدون لعنة الله وجهنم وغضبه؟ أجيبوا بربكم، ماذا كانوا يريدون من جماعة ما أردنا إلا خيرا؟ من جماعة اللي يقولك يا رجال كلنا على خير؟ كذاب، والله إنك لكذاب غشاش، والله ما أرادوا الخير، أرادوا التفرق والتشرذم. والنبي دلنا على الخير وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولذلك قال لحذيفة تلزم جماعة المسلمين وإمامهم لما قال دعاة على أبواب جهنم سماهم دعاة، قال فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين، ما قال جماعات، بل قال بحالة فرضية ذكرها حذيفة، قال فإن لم يكن إمام ولا جماعة قال فاعتزل تلك الفرق. سماها فرق، ولو يأتيك الموت وأنت عاض على أصل شجرة. يأتي من يقول لا كل على خير، وين على خير؟ قال ما أردنا إلا خيرا. فلما قال هذه الكلمة أجابه بالجواب الذي إلى اليوم علماء الإسلام يردون به، فقال كم من مريد للخير لم يدركه. احتج بالإخلاص فرد عليه بإيش؟ بالاتباع. فما ينفع الإخلاص إذا خالف الاتباع. فقال له بعد أن رد الحق الواضح المبين بشبه المبطلين، قال ولقد حذرنا رسول الله من أقوام، ثم ذكر وصف الخوارج، فقال وإني لأظنه أنتم. من هم؟ أصحاب الحلق. هل الذكر بدعة؟ لا، مخالفة الطريقة في الذكر هي البدعة. أما إني رأيت أمرا أنكرته وما رأيت إلا خير، فعندهم الأصل في الذكر في الاجتماع، لكن في الوصف خالفوا هدي النبي فقال أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله. فالاجتماع على الباطل ولو عند الكعبة يبغضه الله عز وجل، وليس لهم فضائل الذكر في مجالس الذكر. أهل البدع إذا اجتمعوا على المجالس هذه، وإن كان في الكعبة في المسجد الحرام، لأنها اجتماع غير سني، اجتماع بدعي، وفي المقابل اجتماع السنة هو الذي فيه الفضائل التي ذكرت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هل الذكر بدعة؟ لا، الطريقة فيها. هل الدعوة إلى الله بدعة؟ لا، الدعوة إلى الله من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لكن طريقة جماعة التبليغ والإخوان والمحدثات الجديدة، هل كانوا على عهد النبي؟ لا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اسمع الخمسة التي ذكرها العرباض في آخر الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خمسة أمور. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم، هذا تحذير، ومحدثات الأمور، هذا وصف، فإن كل محدثة بدعة، هذا تصنيع، وكل بدعة ضلالة، هذا حكم، وكل ضلالة في النار. أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، حذر ووصف وصنف وحكم وأخبر بالمآل. ولذلك اللي حكم على الفرق والجماعات الإسلامية في النار ما هم بالعلماء، اللي حكم عليهم بالنار صاحب الشريعة. يعيش فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، قال كلها في النار، 73 فرقة أخبر عنها. إياكم، تحذير، ومحدثات الأمور في الدين، هذا وصف لها، فإن كل محدثة بدعة. كل من الفاظ ايش عند العرب؟ العموم، ما يستثنى منها شيء. كل محدث في الدين تصنيفه بدعة وحكمة، وكل بدعة ضلالة. ما في البدع هدى، ما فيه بدعة تودي راعيها للجنة أبد، كل البدع تقود إلى أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. الحق واضح أبلج والباطل لجلج. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون. من جماعة ما أردنا إلا خيرا، من جماعة من يرون هذا لون هيش، ها؟ ما يرون لون الحقيقة التي يراها الناس. أيشك أحد في عمر؟ أيشك أحد في عثمان؟ أيشك أحد في علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين؟ أبدا. عثمان كفروه وهم بشروا الجنة، علي بن أبي طالب كفروه وهم بشروا الجنة، واللي كفره حافظ القرآن، واللي مدحه حافظ السنة. لا يغرك هذا حافظ القرآن والسنة، إذا فهمت على غير السبيل والسنة ما تنفع أهلها. مع أن حافظ القرآن ومزكى بتزكية حديثها ارجعوا لها في مناسبات كثيرة ذكرتها، وكذلك من امتدحه في البخاري مروياته، ومع ذلك ما نفعهم هذا. فلا تحتج بأمور تصرف على السبيل والسنة، فرق وجماعات، فمكانة العلماء دلوا الناس، مآثرهم حميدة، هم كالنجوم، النجوم شهب على المبطلين، النجوم يهتدى بها الساري في ظلمة الليل إذا اشتدت ظلمات الفتن، لا يهديهم الهادي إلا علماء يدلونهم على الكتاب والسنة ويأخذون بهم إلى طريق محمد صلى الله عليه وسلم. هم زينة أهل الأرض كما أن النجوم زينة في السماء. فما أجمل ما يمارسون مع الناس، وما أشد، إنهم بوابة العلماء. فإذا طعن العلماء، إذا طعن فيهم واعتدي عليهم، تجسر على الحكام. وإذا أصبح الأمر في طاعة في مخالفة أمر العلماء وفي مخالفة، فسد الناس. ولذلك مقام العلماء مقام عظيم، مقام ولاة الأمر مقام عظيم. علامات أهل الباطل الطعن في العلماء وفي الولاة، فهذه سمات الخوارج. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم أجمعين، ويجعلنا وإياكم ممن سلك سبيل سيد المرسلين ومقبلون على هذا البرنامج العلمي وعلى هذه الدورة العلمية. نحن تعرضنا إلى مكانة العلماء وأيضا أثرهم على الناس، وبيان ما يجب علينا تجاه الاهتداء والاقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. فالعالم دليل إلى الدليل، وليس دليل مستقل عن الدليل، بل العلماء يهدون إلى الحق الواضح المبين، وليس أقوالهم حجة بذاتها، إنما الأدلة إذا أوردوها فيصبح المتبع متبع، وأهل العلم يحتج لأقوالهم
بالأدلة ولا يقابل بأقوالهم مقابل الأدلة، فتقول قال الله قال رسول الله، وتقول قال فلان وقال فلان كان في عهد الأولين، حصل في زمن في عهد ابن عباس لما تكلموا في الإفراد بالعمرة والتمتع قال أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر قال عمر، إني أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء. ولذلك الكتاب والسنة على فهم الصحابة السائرون على خطى محمد صلى الله عليه وسلم، ومن تار عليهم من التابعين إلى علمان المعاصرين ممن توفي منهم رحمه الله كابن باز والعثيمين والألباني والقائمة تطول أسماؤها، والموجود الأحياء كسماحة الشيخ والشيخ الفوزان وإخوانهم، وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين. وتبدأ فعاليات هذه الدورة بعد هذه المقدمة، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أصحاب الفضيلة، الدعاة إلى الله، طلاب العلم، نرحب بكم في هذا اللقاء الافتتاحي لدورة الشيخ هادي بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى العلمية السادسة، والتي ستقام في هذا الجامع خلال الأيام القادمة من بعد صلاة العصر. وخير بداية لهذه الدورة القرآن الكريم، رتله على مسامعكم القارئ محمد بن عيسى نجمي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عباد فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، فبشر عباد. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب.
أما الآن أيها الإخوة في الله، فنرحب جميعا بفضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري الداعي المتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وذلك ليلقي علينا محاضرة بعنوان مكانة العلماء والرجوع إليهم وثمرات ذلك، فليتفضل جزاه الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فضمن برامج وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد يأتي هذا البرنامج ضمن هذه الدورة العلمية تحت اسم الشيخ رحمه الله هادي بن هادي وغفر الله له. بهذه الافتتاحية مكانة العلماء ووجوب الرجوع إليهم وثمرات ذلك، المكانة علية كما سمعنا في الآيات، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذه الآيات التي تلاها الإمام أو تلاها القارئ قبل قليل في افتتاحية هذا البرنامج، وبالمناسبة قراءة القرآن في افتتاحيات البرامج وهكذا حصل فيه جدل من بعضهم أن هذا كيف يكون، وأدركنا علمانا كالشيخ بن باز وغيره من أخوانه في البرامج اللي مثل هذه سواء في الجامعات أو في هكذا، وأيضا بعض مشايخنا تتلى بين أيديهم ولا نجد منهم إلا أن يواصلوا في البرنامج دون أن يعلقوا على مثل ذلك، لأن هناك من شغف في مثل هذه المسألة. وعلى كل خير ما يتلى كتاب الله وخير ما يكون في المجالس كلام الله، ونحن حول ذلك ندور. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهم أهل الخشية، فهذه مكانة أكسبهم الله إياها، لأنه علم مع خوف، علم بالله مع خوف منه، وهم مكانتهم لأن الله شهد لهم بذلك، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فمكانة علية رفعهم الله عز وجل وجعلهم في هذا المقام وجعل لهم هذه الشهادة. فالعلماء مكانتهم عالية جدا جدا جدا، وهؤلاء رفعهم الله عز وجل، فالله هو الذي يرفع وهو الذي يضع، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، والذين أوتوا العلم درجات، فالرفعة من الله، والله هو الذي يرفع وهو الذي يضع، ليس أحد هو الذي يرفع أحد أو يضع أحد، فإذا أراد الله أن يرفع أحد رفع، وإذا أراد أن يضعه وضعه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ولذلك هذه المكانة اكتسبت لعلاقتها بأمر الله وبدين الله بكتاب الله لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الميراث. فالميراث في الحقيقة أعددت مادة فيما يتعلق بهذه سواء من الأحاديث أو من الآيات، ذكرنا منها جملة لكن قبل الحديث عن العلماء العلم، ومن جميل عبارات الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الأصول الستة لما تكلم في الأصل الرابع قال معرفة العلم والعلماء. إذا عرفت العلم عرفت أهله، إذا عرفت العلم عرفت أهله. ولذلك من لم يعرف العلم لا يعرف قيمة أهله. والعلوم كثيرة، والعلم الذي شرفه الله وأعلى الله أهله ما كان متعلق به سبحانه عز وجل سواء في القرآن أو السنة الوحي، فهذا هو العلم. آية محكمة، سنة صحيحة، أثر معتمد، إجماع معتبر، قياس صحيح، حول هذا كما قال الأول العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. هذه مكانة العلم، فإذا عرفت العلم عرفت أهله. ولذلك قيل اعرف الحق تعرف أهله، لكن من يجهل الحق سيجهل أهله، أما إذا عرفته عرفت من تكلم فيه فهو حول الحمى، ومن ابتعد عنه فهو ابتعد عن الحمى، ومن حديثه فيه فهو من أهله، ومن أبعد عنه فليس من أهله. فهذا كله في مادة العلم المبنية على الوحيين، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وهذا حديث للجميع للسلامة من كل انحراف، وهي وصية للجميع، وهذه وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للتمسك في مادة النجاة وهي الكتاب والسنة الوحيين. ولذلك ميز أهل العلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وميز العالم على العابد قال كفضلي على أدناكم وأتى كالقمر على سائر الكواكب. إذن هنا مكانة عليا، والمكانة العلية لم ينلها بالتمني، إنما هو إكرام من الله لمن دنا من أمر الله وقام به. لأن العلم يقوم على أربعة أمور، هذا العلم يقوم على أربعة أمور أساسها ثلاث: معرفة الله، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الشرعية. وهذه الثلاث تعلمها فريضة، ولذلك طلب العلم فريضة على كل مسلم، تعلمها فريضة، والعمل بها عبادة، والدعوة إليها شرف ومهمة الأنبياء والرسل، والصبر في ذلك سير على خطى الرسل، الصبر في ذلك سير على خطى الرسل. وهي الأربع التي ذكرت كما في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هي الأربع التي قال الشافعي لو ما أنزل إلا هذه السورة لكفتهم، لما فيها من البيان لقيمة العلم. هذه القيمة لهذه المادة العلمية ينال أهلها المكانة إذا كان في ذلك. إذن أنتقل إلى الأمر الآخر، عرفنا مكانة العلم من خلاله نعرف مكانة العلماء. مكانة العلماء، من هم العلماء؟ هل العلماء لهم أسماء معينة؟ هل العلماء لهم زي معين؟ هل العلماء بلد معين؟ من العلماء؟ العلماء هم الذين تعلموا العلم عمن قبلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول سلمان الفارسي كما في مقدمة الدارمي: لا يزال الناس بخير ما أخذ الآخر عن الأول، فإذا هلك الأول قبل أن يأخذ الآخر هلك الناس. وهذا اتصال العلمي واتصال العلمي في التلقي، وهو ما يسمى عند أهل الإسلام بالإجازة أو سند التلقي أو من هم آباء أهل العلم. هؤلاء هم العلماء في المجتمعات اللي ما يعرف أبوه، ما له عندهم ذاك الاهتمام، اللي ما يعرفون أبوه ما له اهتمام، بل يسمونه بأسماء ابن كذا وابن كذا، بل بعضهم يقول لقيط لا أبا له. كذلك في العلم من لا أبا له لا يعتنى به، يعرف من هم، من هم الذين تلقى عنهم. ولذلك هذا نسبه العلمي بخلاف النسب القبلي أو الأسري، فنسبه الأسري فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، لكن نسبه العلمي. اذكروا لنا رجالكم، اذكروا لنا شيوخكم، على من؟ أولئك آبائي فجئني بمثلهم. إذا جمعتنا يا جرير المجامع، من هم شيوخك؟ على من تلقى؟ ولذلك إذا عرفت ذلك عرفت هو من مصادر التلقي عنده، ممن؟ هل هو صحفي أي من الصحف، أم تعلم عند أهل العلم؟ فمعروف من هم آباءه، عند الشيخ فلان، والشيخ اللي تعلم عند الشيخ فلان، عند الشيخ فلان. وهنا يكمل البلاغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في المكانة الأثر المترتب في البلاغ، بلغوا عني ولو آية. والبلاغ هنا من جهتين، إما من جهة الرواية أو من جهة الدراية. فإذا لم يكن له رواية في التلقي فبماذا سيبلغ؟ وإذا لم يكن له في المعنى الموافق للنص من حيث تفسيره وبيانه من جهة المتن فكيف سيبلغ؟ فمن أراد أن يتكلم في الآية وهو لم تبلغ له فيتلقاها رواية ودراية ونطقا فماذا سيبلغ؟ وهذا نرد به على فرقة أتباع محمد الياس الهندي اللي يسمونها جماعة الأحباب أو جماعة الدعوة، أو لهذه الآية بلغوا والبلاغ يسمونهم جماعة التبليغ. وهذا التبليغ ليس مبني لا على رواية ولا على دراية، فلا ينطبق الحديث، لأنه سيأتي بأمور لا مستند لها وسيفسرها بتفسيرات لا أصل لها في المفهوم والدلالة. فهنا قد سقط عنه مفهوم المعنى والتلقي، فليس هو من أهل الرواية وليس هو من أهل الدراية، فبماذا سيبلغ؟ ليس عنده إلا ما يسيرون عليه من قصص ومنامات وخرافات وأحاجي يروونها دائما بما يسمونها بالأحوال، يسمونها بالأحوال. هذا فيما يتعلق في مادة العلم عمن تتلقى، من هم العلماء. العلماء هم الذين تعلموا التوحيد، عمن قبله وعملوا به ودعوا إليه وحذروا من ضده. العلماء هم الذين تعلموا السنة وعملوا بها ودعوا إليها وحذروا من ضدها. إذن هذه علامات كاشفة من هم العلماء. عالم لا يعتني بالتوحيد والسنة لا يعد في صف العلماء، وليس هو من أهل العلم. أهل العلم الذين ساروا على خطى من قبلهم أول ما يعتنون بكتاب الله وبصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعوة للتوحيد وتحذيرا من الشرك، دعوة للاتباع وتحذيرا من الابتداع. فهم دعاة سنة، علماء سنة. فعلماء بيّنوا القرآن للناس ولم يتجرؤوا أن يأتوا بأقاويل لم تأتي عن من قبلهم، لأن لزوم الفهم لمن كان على الخط الأول محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته، لأنه حذر من هذه الأشياء التي ستحدث بعده، كما في حديث العرباض ابن سارية عندما قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعدة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن هذا هو سير العلماء، في هذا النص تجد مسار العلماء لأنهم يسيرون على الوصايا النبوية، وسوف أعود لهذا الحديث، ولكني أبين مزايا هؤلاء العلماء لأن لهم مقام وشرف عظيم. ولذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه كفى بالعلم شرف أن يدعيه من لا يحسنه، ويفرح به إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو واقع فيه. ولسنا من أهل العلم، ولكن نطلب العلم ونعوذ بالله أن نكون من الجاهلين. والإنسان يطلب العلم ويتقفر العلم ويحرص على أن يبني أموره العقدية والتعبدية والدعوية وسائر حياته على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان الأوائل يحثون على ذلك أي في لزوم السنة، لأن النبي حذر من الاختلافات فلما دل قال فعليكم بسنتي. لما بين الخلاف اللي في الداخل بخلاف التأصيل الأول اللي ذكرناه في البداية، في البداية التأصيل فعليكم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، لكن لما تكلم عن الخلاف في الداخل قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء. لماذا لم يقل هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الفرق والاختلاف لم يقل فعليكم بالقرآن والسنة، إنما قال فعليكم بسنتي؟ هنا أحد المحسنين جزاه الله خير قال عندي جوائز واللي شارك عطه منها، أما أنت يا محمد أنت مشارك بثل هذه لك هدية. ها من يجيب؟ اللي يجيب يرفع يمينه، مع أن أنا يميني فيها إصابة، ولا يجوز الشرب الشمال ولا يحل للإنسان إلا من عذر، لأن السنة أن تشرب بيمينك، ولكن المعذور يجوز له. نعم. لأن كل أهل الباطل يحتجون بالقرآن، تفضل هذه لك. كل أهل الباطل يحتجون بالقرآن ولكن يفسرونه على غير ذلك، ما يحتجون بالسنة لأن السنة واضحة وتفسر، وأول من تعلق بالقرآن الخوارج، هم الذين رفعوا المصاحف على رؤوس الرماح قالوا إن الحكم إلا لله، فقال علي كلمة حق أريد بها باطل. ودائما أصحاب الباطل يرفعون شعارات براقة لكن يعيها من يعرف مآلات الأمور، فلا يريدونها، ولو كانوا يريدونها لحكموا أمر الله فيما هم فيه، فكيف يكفرون من تعلموا عندهم القرآن وأخبر النبي أنهم من أهل الجنة فيرونهم كفار ويرون أنهم يحق قتلهم؟ فكيف يكون إن الحكم إلا لله وأنت تكفر من علمك بالله ودلك إلى الله؟ فيكفرون الصحابة، ولكنها شعارات كما يحملها في كل عصر دعاة الباطل، فيظهرون الشعارات البراقة الجميلة التي هم أول من يخالفها. فأول فصيل لجأ إلى ذلك هم الخوارج ومن سار على خطاهم. قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به كتاب الله وسنتي، هذا في العموم، أما خلاف الداخل فكلهم ينحرفون. ولذلك علي بن أبي طالب أول ما أوصى ابن عباس في مناظرة الخوارج قال إنك لما أتاهم قال وجدت قوما لهم بالقرآن دوي كدوي النحل جباههم كركب المعزة من الصلاة. قال له علي بن أبي طالب لا تناظرهم بالقرآن فإن القرآن حمال وجوه ولكن ناظرهم بالسنة. أي وجوه؟ أي وجوه اللغة، يفرون من النص والاتباع، ولو كانوا على الفهم في الاتباع لما كان الخلاف، ولكن غالب أهل الباطل لما يلجأون إلى حتى الرافضة يحتجون بالآيات القرآنية، ولكن السنة لا يريدونها. وعموما كل هؤلاء فيهم لوث، كل هؤلاء فيهم لوث وبغض للعلم وأهل العلم ومادة العلم الحقيقية التي هي آية محكمة وسنة صحيحة، هذه لا يريدونها، ويغيظهم عندما يكون الطرح بذلك لأن يقطع عليهم الطريق. وسوف نذكر أمثلة ما فعله الرافضة وما قاله الجهمية وما قاله علماء الكلام وما قاله غلاة الصوفية وما قاله أصحاب التوجهات المخالفة، سواء من خارج الدائرة كالليبرالية أو علمانية، أو من داخل الدائرة في 73 من هذه الفرق والجماعات، ماذا قالوا عن حملة الوحيين، ماذا قالوا عن حملة الوحيين تنفيرا منهم. سوف أتناول هذا قبل أن أختم. فقال إنك تأتي قوم ثم دل، فقال ناظرهم بالسنة، ولم يقل ناظرهم بالقرآن. فلما أقبل عليهم وكان قد أحسن لباسه، أول ما استنكروا عليه لباسه قالوا هذا لباس من لا خلق له، قال لبس هذا من هو خير مني ومنكم. وفي هذا إشارة إلى الهدي النبوي، فدلهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس هذا، فكيف تستنكرون؟ وصاحب الشريعة كان لابس هذا، دليل على الجهل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه. فدل على السنة. في الداخل أيضا لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أن الأمة ستفترق، لأن في قوله صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، هذا بعد الموعظة، فأتت الوصية. أجدني في حاجة أن أرجع إلى الحديث. قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. الوعظ هنا من هم؟ رسول، تعال هذا لك. الواعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموعوظ من هم؟ الصحابة. الموعظة ذكر أثرها وثمرتها، فأثرها أنهم بكوا ووجلت قلوبهم، خافوا، أخرجت العيون ماؤها ووجلت القلوب، متأثرين بالوعظ. فالوعظ مهمة شريفة مارسها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الوعظ السني هو القائم على قال الله قال رسول الله. الوعظ السني آية في كتاب الله، قصص القرآن، قصص السنة، هذه هذا الوعظ. إذا كان في هذه الدائرة أثر، وكان الوعظ باعث للنفوس في أن يثير الهمم حتى تسعى أن تصل القمم بالعمل من حيث الإخلاص والمتابعة، لأنها أثارة النفوس، فحرك فيها دفين وأثار فيها ساكن، وبعث العيون فأخرجت ماءها، والنفوس فزاد خشوعها، فعلت الهمة، فأصبح من بعد ذلك الأثر ثمرة طلب الوصية. فبعد أن كان واعظا وموعوظ، الوعظ إذا خرج عن دائرة السنة بماذا سيصبح؟ بالخرافات، بالمنامات، بالأغاني الدينية، من على المسارح بالتنكيت والضحك. فلما خرج الوعظ من مسار السنة إلى الوعظ بهذه الطرق المخالفة أصبح هذا الوعظ بدعي. فالوعظ السني مخرجاته كما في النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن سار على هداهم. أما إذا خرج الوعظ عن مساره الصحيح تصبح مخرجات الوعظ على غير السنة، أي مخرجات بدعية، كما أخرجوهم من خلال التنكيت والتضحيك والأغاني الدينية وهذه الأمور التي جعلوها من على المسارح، فأصبحت مخرجاتها كما رأينا في داعش وفي الأماكن المغتورة لا علم ولا تعلم ولا عمل بالوحيين، إنما إثارة العواطف والزج بهم في الأماكن المغتورة. هذه مخرجات الوعظ غير سني، المخرجات البدعية له، لأنه وعظ غير سني. الوعظ السني يخرج مخرجاته السنية. فارتقت الهمة وعلى الحال، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. هنا مجالس العلم ثمرتها وأثرها، هذا من ثمار مجالس العلم. وأول مصاف العلماء الرسل والأنبياء ومن سار على خطاهم، فأصبح هناك رغبة، فعلت الهمة، يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، وفي رواية فما تعهد إلينا، كأنها موعظة مودع فأوصنا. إذن انتقل الحال من واعظ وموعوظ وموعظة إلى مستوص وموص ووصية، انتقل الحال بعد أن كان ملقى إليه ارتفع إلى أن يصبح طالب، فاستوصوا فطلبوا الوصية. والموصي إذا أراد أن يوصي لن يوصي بكل ما عنده فله الأهمية، لكن سيبدأ بما حقه التقديم. فبماذا أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أوصيكم بتقوى الله، الله أكبر، نجاة الدنيا والآخرة، والسمع والطاعة. وهذا فيه سلام دنياهم لبقاء الضروريات الخمس، وسيأتي شيئا من الإشارة إلى ذلك. أين الموعظة التي وعظهم رسول الله؟ الموعظة أين هي؟ من يجي؟ تفضل، تعال، خذ جايزتك، ما تبيها؟ أخذها أنا. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. أشرت قبل قليل إلى أنه ذكر في اللفظ أثرها وثمرتها، لفظها لم يحفظ. أين الرواية؟ لم تحفظ في الحديث، الرواية لم تحفظ. علت الهمة فحفظت الوصية. يقول الشراح منهم ابن رجب الحنبلي وابن حجر العسقلاني، قال لم تحفظ الرواية، لم تحفظ الموعظة، ولكن علت الهمة فحفظت الوصية. وعظنا رسول الله موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. كل ما تقدم ذكر لفظة ولم تحفظ الموعظة، حفظت الوصية ورويت، والموعظة لم تروى، لأن المواعظ مؤثرات النفوس باعثة لها للعمل، والوصية هنا فيها العمل، والموعظة محفزة للعمل، فحفظ ما يجب أن يعمل. وقيل المواعظ صياط، صياط القلوب. قال فأوصنا، إذن هنا موصي وقبله مستوصي وهم الصحابة، والموصي رسول الله، والوصية دونكم إياها قد سمعتموها. قال أوصيكم بتقوى الله، وهذه سلامة الدنيا والآخرة. تقوى الله في اللسان، في العين، بماذا؟ ينطق إلا بالتوحيد، لا ينطق الشركيات، لا ينطق إلا بالسنة، لا ينطق البدعيات، لا ينطق إلا بما هو خير له في الصحائف وليس عليه فيه الآثام من الكذب والغيبة والنميمة وغير ذلك من كلام بذي ساقط الردي أو الأشياء التي تخرج من اللسان فيها الآثام وتكتب عليه من السيئات، إنما يكون اللسان في الأمور التي تكون في صحائف الحسنات. إذن لسانك اتق الله فيه، بصرك، سمعك، بطنك، فرجك، مأكلك، مشربك، ملبسك، ليلك، نهارك، سفرك، إقامتك، تنقلك، عملك، زملائك، أهلك، أقاربك، مسجدك، أمانتك، وظيفتك، مهامك، أشياء، كل شيء. التقوى معك، معك في ليلك ونهارك كاللباس، ولباس التقوى ذلك خير، فهي معك في كل أحواله. متق لله عز وجل، فيها سلامة الدنيا ونجاة الآخرة، تفريج للكرب، قضاء للحاجات، تيسير الأمور. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، إن للمتقين مفازا. وتقوى الله ثمرة حقيقة العلم، واتقوا الله ويعلمكم الله. ولذلك عالم بغير تقوى هذا عالم بأمر الله،
وليس عالم بالله، لأن العلماء ثلاثة: عالم بالله، وعالم بأمر الله، وعالم بالله وبأمر الله. فالعالم بالله خاف منه وما علم ما يعمل لجهل فيه، والعالم بأمر الله ويعلم أمر الله لكنه قد يقع في المحرمات لا يخاف الله ويمارس الأشياء. وعالم جمع الأمرين، عالم بالله وعالم بأمر الله، فهذا علم مع خوف الذين ذكرنا آنفة فيما يتعلق بخوفهم من الله عز وجل والخشية، ولذلك هي علم مع خوف، خوف من الله بعلم. قال: أوصيكم بتقوى الله. إذن في كل هذه الأمور يقدم حق والتقوى والسمع والطاعة، السمع والطاعة، السمع والطاعة. إذن عندنا سمع وعندنا طاعة، أمرين. فالسمع هو إيه؟ والإصغاء، والطاعة هي التنفيذ. ففرق بين السمع وبين الطاعة. وأهل التقى من اهتدوا واقتدوا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم يقولون كما قالت الصحابة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وأما من سار على خطى مخالفة فيقع فيما يوقع فيه إبليس، ومن سار على خطاه كاليهود. ولذلك ماذا قالت اليهود؟ سمعنا وعصينا. انتبه أن تكون من فصيل سمعنا وعصينا. فأول من اهتدى من هؤلاء واقتدى باليهود الخوارج، هم أول فصيل أعلنوها سمعنا وعصينا، ولا يزال لهم بقايا من جماعة سمعنا وعصينا. السمع هو الإصغاء، والطاعة هي التنفيذ، لكن لا ينفذ ولا يطيع، هذا عصى، فهو من جماعة سمعنا وعصينا. لأن الله عز وجل لو علم فيهم خير لكانوا على الاستجابة في أمر الله، في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أمر من أمرنا بطاعته، كما قال الله عز وجل: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولكن علموا الحق وتركوه. وهم سيعترفون يوما سيأتي: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. هذا كل من خالف فيما يجب الامتثال مع العلم السابق، هذا في كل من خالف فيما يجب فيه الامتثال مع العلم السابق، هنا ما ينفعه ذلك الاعتراف، لأنه معه عقل ومعه سمع، ولكن المراد في الآية أنهم لو كنا نعقل ما يجب علينا لم تثنى، أو لو هذا الذي سمعنا نفذنا ما هلكنا ولا ما وقعنا فيه، فلا ينفع العذر ذلك اليوم. قال: والسمع والطاعة، والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد، خطاب الشريعة كما في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه الألوان ولا البلدان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في الحديث: لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا، ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى. لماذا هنا نص النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عبد، بل في رواية حبشي، بل في رواية رأسه كالزبيبة، بل في رواية مجدع الأطراف، جدع الأطراف يعني ديه ورجيله مقطعة، يشل ويوضح، بس الشيخة عنده، الأمر أصبح عنده. لماذا؟ أعيد: وإن تأمر عليكم عبد حبشي. الضروريات استقيم للناس، والنبي نهى، والواقع في خلاف ذلك واقع في المعصية. أعود وإياكم لمفردة في النص، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم. تأمر، هل هو اختيار ولا غلبة؟ أجيبه، ها؟ غلبة. وإن تأمر غلبة. ولست في صدد بيان الولاية بماذا تكون، إما بالعهد أو أن يكون البيعة لمن بايعوه من الشورى أو الغلبة وهي من ضمن ما يبايع فيه. لكن قوله هنا وإن تأمر عليكم عبد حبشي، النص واضح، كل من حصل منهم ما حصل كلها ثمرة وعقوبة معصية وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوصى أنه وإن تأمر عليكم ولو كانت هذه الصفات التي لا ترونها. لماذا؟ لأن العرب لا ترضى فيها أنفة، لا ترضى أن يكون عبيدها أسياد عليها يأمرون. فالنبي يقول وإن حصل وإن حصل هذا فيجب كذلك السمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كالزبيبة، الخوارج لا يحبون هذه النصوص، إذا سمعوها يغيظون، يبغضهم كلام النصوص للسمع والطاعة. إذا وجدت في نفسك هذا أنت فيك أعراض مرض الخوارج، انتبه، عالج نفسك. وإن تحذرت من الخوارج من رأسك إلى قدميك أنت خارجي، لأنك لا تحب النصوص النبوية التي فيها ما تميزت به الخوارج من الخروج على الحكام. انتبه، فرب كورونا لها أعراض، ما يشم ما يطعم، ترى فيك أعراض مرض الخوارج كالكلب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يتجارى بهم، منها هوى أمراض البدع، هذه أهواء، هذه كلها أهواء، الله يحمانا وإياكم من الهوى. قال والمطاعون هنا بيان لأنها شريعة، ومن ضمن المطاعين سيأتي بيانها الآن، المطاعون في الشرع ستة، وكل هؤلاء أتى فيهم نصوص مستقلة، وكلهم أتى فيهم وعد ووعيد، وكلهم صنفوا بأسماء حميدة، وصنفوا بأوصاف وألقاب قبيحة المتخلف عنها، وكلهم أتى فيهم وعد ووعيد، وأتى فيها نصوص بأجور، وأتى فيها وعيد ونصوص بآثام وعقوبات. واحد، طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اثنين. ثلاثة، طاعة أولي الأمر، واجتمعت في آية، من يحفظها؟ تفضل. يا أيها الذين آمنوا، تفضل، هذا لك. إذن فيها ثلاثة، أطيعوا الله والرسول وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أربعة، طاعة الوالدين، خمسة، طاعة الزوجة لزوجها، ستة، طاعة العبد لسيده. اسمع بارك الله فيك. واحد، طاعة الله، الممتثل لها يسمى مطيع موحد، والمتخلف من جهتين، إما من جهة شرك الطاعة وهذا مشرك، أو من جهة المعصية فهذا اسم عاصي، فصنف باسم الطائع الموحد، وفي المقابل صنف باسم المشرك العاصي. اثنين، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقيل الإباء على وجهين، إما إباء بالإعراض بالكلية وهذا يلحق بالأول، ترك دين النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني لوجهين، إما لشهوة وإما لشبهة، فمن عصى لشهوة اسمه عاصي، ومن عصى لشبهة وخالف فيها فهذا مارس أمر لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم وتركه في جهة أهل البدع الذين خالفوا في الشبهات، فهذا وصفه مبتدع، وفي المقابل تصنيفه متبع. والطاعة في الجهتين، في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، طاعة أولي الأمر، وطاعة أولي الأمر سواء كانوا علماء أو سواء كانوا حكام، ولكن العلماء لأنهم يدلون على طاعة الله وطاعة رسوله وليس لهم بيعة، وهذا ما يفصل به بين الحاكم والعالم، فالعلماء لا يأخذون صبغة ولي الأمر من البيعة والأحكام المتعلقة في ذلك. ولذلك ولاة الأمر لهم أربعة أحوال: واحد، أن يأمر ولي الأمر بأمر أمر الله به ورسوله، فهذا أكد على أمر الله ورسوله. اثنين، أن يأمر ولي الأمر بأمر ما أمر الله به ولا رسوله ولا نهى الله عنه ولا رسوله، ويصبح هنا في أمور المباحات يجب طاعة ولي الأمر. ثلاثة، أن يأمر ولي الأمر بأمر اختلف فيه أهل العلم في المسائل الفقهية العملية، وهذا يصبح اختيار الحاكم مرجح في الخلاف. أربعة، أن يأمر ولي الأمر بأمر يخالف أمر الله ورسوله، هنا نقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذا في الجميع، سواء حكام، سواء علماء، سواء والدين، سواء زوجة مع زوجها، أو عبد مع سيده، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بل لو حصل من الوالدين الكفر كما قال الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. يبقى الوالدين والدين، ولا يحصل في المقابل ما ينقض ذلك، حتى لو أراد أن يكون له ذلك ليس له إلا الصحبة بالمعروف. أنبياء الله: يا أبتي يا أبتي وأباه اهجرني مليا، ويأمر بالنار على إبراهيم، وهكذا. هذه المعاملة ما حد يطلع في الشارع ويلعن والديه ويسب والديه، مع أن هنا وإن جاهداك على، وإن جاهداك غير أصل وضع الكلمة في اللغة الثلاثي، لا، زيادة في المبنى دل على أن هناك زيادة في المعنى، أنها ليست عارضة أو مرة أو مرتين، بل أمر فيه استمرار وإلحاح على وجه الدوام. وإن جاهداك على أن تشرك بي، أي فيها استمرارية ما تقابلها إلا بالطاعة في المعروف، ويبقى لهم مقام الوالدين، ويبقى الوالد والد ولا طاعة له في معصية الله. كذا مع زوجها، يبقى الزوج زوج فلا طاعة. حتى الحاكم لو أمر بمعصية لا طاعة لهم، لكن يبقى الحاكم حاكم، يبقى ولي الأمر ولي أمر. العبد مع سيده، نأتي في المقابل تصنيفات الشريعة لهم بما تخلفوا عن فيما يجب عليهم. فالذي تخلف عن طاعة سيده وهرب منه أو فر منه يسمى في الشريعة ماذا؟ صنف في الشرع آبق، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى. والمرأة التي لم تمتثل سميت في الشريعة باسم آخر أيضا، وهو ناشز. والآبق في المقابل طائع لسيده، وهذا في المقابل مطيعة لزوجها، والطائع لسيده الممتثل له أجور. والمتخلف العاصي آبق لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، مع وجوب ما يجب عليه في الأداء، إلا أنه لا يقبل في المكافأة والجزاء. وأما الزوجة فمن في السماء والملائكة ماذا يكون لها؟ غضبان، ويأتيها من ما يأتيها من عقوبة ما وقعت فيه من النشوز. ثلاثة، بما يتعلق في الوالدين صنف في الشرع أن اسمه إيش؟ عق، كما أنه في الاستقامة على الطاعة يسمى بار، فهذا بر وهذا عقوق. المتخلف عن طاعة ولي الأمر ماذا صنفته الشريعة؟ صنف باسم النبي صلى الله عليه وسلم، ينتقي الكلام، بل قال الله فيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ماذا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ سماهم هذا الذي تخلف كلب، سماهم ايش؟ كلب، كلاب النار، كلاب جهنم، شر الخلق والخليقة، لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد. لماذا وصفهم النبي بهذا الوصف؟ لأنه وصف تترتب عليه انتهاك الضروريات الخمس في أديانهم، في عقولهم، في أموالهم، في أبدانهم، في أديانهم، وما حصل في العالم هذا كله مما كانوا يريدون أن يكون لهم ما أرادوا، لا ما أرادوا حصل ولا ما كانوا فيه بقي. فأصبحوا الآن يتمنون ليالي من كانوا هم يلعنونكم ويكفرونكم، ولكن لا ينفع الندم ولا تحين مندم. فهذا أثر عقوبة التخلف عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي حصل منه في المقابل يجب عليه. بل انظر ماذا أمر الله أنبياءه ورسله في معاملة من كانوا فيهم ما فيهم من الأمور التي ذكرها الله، كما هو حال فرعون فقول له قولا لينا لعله يتذكر. وقد علم الله في عليائه أن فرعون لن يتذكر ولن يخشى، لكن ما يجب عليك، عليك أن تؤديه. وأما هو فسيلقى الله بما هو فيه، كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا لهم حقهم الذي لهم، وسلوا الله حقكم الذي لكم. فما يجب عليك يجب أن تؤديه، ما يجب لك لن يضيع لك، فهو عند الله محفوظ. فإن لم يؤدى إليك سيأتي يوم تستوي فيه، ولكن لا تفرط فيما يجب عليك لأنه لم يؤدى ما يجب لك، فتصبح هنا مؤاخذة، ومؤاخذة شرعية المترتب عليها يموت ميتة جاهلية. اسمع، قد ميتة جاهلية، خرج عن رفقة الإسلام، كلب من كلاب النار، كلها أوصاف وتصنيفات وعقوبات على هذا. وفي المقابل إذا أتاه يعزره أو أتاه يوقره أو أتاه مما أتى في النصوص له من الرضا وله من العطاء من الله عز وجل والأجر والثواب، بل أتت النصوص الدالة على أن يجمع الناس على، وهذه من ثمرات أهل العلم في الناس. إذن من هم العلماء؟ العلماء هم الذين تعلموا التوحيد وعملوا به ودعوا إليه وحذروا من ضده، تعلموا السنة عملوا بها ودعوا إليها وحذروا من ضدها، والضدين الشرك والبدعة. العلماء هم الذين علموا الناس أحكام الشريعة وعلموهم العبادات وعلموهم ما يجب عليهم. العلماء هم من سعى في اجتماع الكلمة وحذر من الاختلاف والفرقة. العلماء هم من بين للناس الشهوات والشبهات وحذرهم من الوقوع فيها. العلماء هم دعاة إلى الفضيلة يحذرون من كل رذيلة. العلماء هم يبينون للناس ما يجب عليهم. ليس للعلماء زي معين ولا لباس معين، يعرف العالم بالعلم، يعرف العالم بالعلم الذي تلقاه عن من قبله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها تلتبس على الناس الأمور. ذات يوم كان حذيفة بن اليمان مع جلسائه من التابعين، فوضع حجرين، وضع حجرين، قال: هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا: يا أبا عبد الله، لا نرى ما بين هذين الحجرين من النور إلا قليل. قال: والذي نفسي بيده لتفشون البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين، وإنها لتذهب البدعة فيقال ذهبت الصلاة. انظر كيف التباس الأمر على الناس، ماذا سيصبح أنها إذا ذهبت البدعة؟ قالوا: ذهبت السنة. نعم، إذا وفق الله ولي الأمر على دعاة البدع وشيوخ الضلال فأدبهم، قالوا: ذهب العلماء الربانيون. وهم ذهب الخوارج، رؤوس الخوارج، علماء الربانيين معروفين، إن شاء الله هم بالبنان. ولكن يصبح مفهوم العلماء عند هؤلاء قد التبس، فيرى أن العالم هو الذي يسب الحكام ويصفهم طغاة، ليس العالم الذي يحذر من الشركيات أو يحذر. أشغلت الناس بالجزئيات، أشغلت الناس بتوافه الأمور، أنتم تتكلمون عن شرك القبور والقباب ونحن نتكلم عن قبة البرلمان وما يجب في هذا الزمان. فجعلوا دعوة الأنبياء دعوة الرجعية وسموهم بالرجعية، كما قالت الروافض بأنهم ناصبة، وكما قالت الخوارج بل كفروهم وقاتلوهم، وكما قالت مؤولة الصفات بأنهم حشوية، وكما قال كل من قال في كل عصر، حتى أصبحت الآيات المتعلقة بأسماء والصفات إذا أحد تناولها قالوا: هؤلاء الحشوية، هذه الآيات التي لا يحتج بها للحشوية. هذا كلام الله، بل أتى في وقت عندما تبين للناس مسائل التوحيد والتوسل والاستغاثة وتولد الآيات التي تبين التوحيد، قال: هذه آيات الوهابية، ما يحتج بها للوهابية. فأصبح بيان الحق سبة. ولما وكل زمان تحصل فيه فتنة، كما في زماننا هذا، لما تكلم الناس في الخوارج وفي أفعال الخوارج غاض الخوارج هذا، بل بعضهم خارجي ويظن أنه على السبيل،
فلما يسمع مثل الآيات والنصوص إما ضعفها وإما ردها وإما غاضه المجلس الذي تطرق فيه، وإذا تحدث فيه قال أشغلتم الناس. وحقيقته أنه عندما قال مثل هذا قال هذه أحاديث لا يذكرها إلا غلاة الطاعة، وهذا اصطلاح متأخر، أما قبله كانوا يقولون هذه نصوص الحكومة، هذه نصوص المباحث، هذه نصوص. لما أتى الشيخ محمد بعد ذلك محمد لمن رحمه الله قالوا هذه الجامية، مع أن هذا قول سيد البرية محمد صلى الله عليه وسلم، فنصوص وأحاديث في هذا الباب وصموها بهم، قال هذا هؤلاء هذه أحاديث ونصوص المرجئة مع الحكام، هذه نصوص غلاة الطاعة، هذه نصوص المرجئة، هذه نصوص، كل هذا طعن. حتى قالوا لا يفهم علمانا، كما قال الأوائل ما علم الشافعي وأحمد إلى رقعة وخرقة، وقيل سروال امرأة، أو قيل في الحيض والنفاس، وقيل هذا، يمدحون به علم الكلام في المقابل. وجدنا من يقول ماذا يعرف علمانا، ليس لهم إلا دخول الشهر وخروج الشهر، تهميش، لأنه يقول نحن مكانهم ارجعوا إليه. حتى غيبوا يا لجراحات الأمة يا لأمر الأمة، حتى بيّنوا الإغراق في الجزئيات، ويقصدون بها بيان العقائد والشركيات، الإغراق في الجزئيات وطعنوا في العلم. الأمة الأمة يا لجراحات الأمة، أين الأمة؟ أليس للأمة أرض؟ أليس للأمة حكام وولاة؟ أليس للأمة علماء؟ غيبوها وأشاروا لهم في الخيال، حتى سمعنا بعد ذلك الأمة الغائبة، حتى الأمة أفنوها. ولما ذكر العلماء قال أثبتت الأحداث أن ليس للأمة مرجعية، هذا نسر العلماء بالكلية. قائل هذه المقالة هو الذي لما ألجئ وقيل له هل رجعت عما أنت عليه، قال لا تغيرت قواعد اللعبة، يلعب دين الله يتلاعب به. من كان يظن يوم من الأيام أن يجلس على طاولة واحدة عضو الكنيسة الإسرائيلي عزم طوان بشارة وبجواره رمز من رموز السرورية، وهم ينظرون في أكاديمية التغيير ومؤتمر النهضة لإثارة الشعوب على حكامها والقيام بالمظاهرات، هؤلاء الذين يقولون أنهم هم العلماء، هؤلاء هم الذين يشار لهم أنهم هم العلماء، تغييب لعلماء الإسلام وإحلال رموز الفكرية والعصرية بأصحاب الدعوات التي خالفت السبيل والسنة، كما عرفت من على منابرنا الإخوان أو التبليغ أو السرورية، وقد حذر الناس منها كما حذر الصحابة من الحرورية، وأصبح في مجالسهم يعرفون الحرورية، حتى جهال النساء اللواتي لا يعرفن أحكام الحيض يعرفن من الحرورية، كما فيها حادثة معاذة لما أتت تسأل عائشة أم المؤمنين قالت لها ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، وهي شبهة انتشرت عن فصيل الحرورية من الخوارج. فلما رأت أن المرأة قد قالت بما قالتها فسألتها بسؤال، وهذا السؤال لرفع الإشكال، لأن الطرح فيه نفس من نفس القوم، السؤال ليس لسؤال سني، ما بال الحائض في اللغة لغة اعتراضية، ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت؟ تصنيف ولا ما تصنيف؟ الاسم حرورية مصنف ولا ما مصنف؟ ما من الحرورية؟ الحرورية هي التي ترى أن الخوارج أن علي بن أبي طالب قد خرج من الرفقة الإسلام، وأنه لا بيعة له، وأن الجنود الذين معه يقاتلون، وأن الجماعة ليس جماعة، هذا الخوارج، هذا الحرورية اللي في زماننا اسمهم السرورية. ترى ما في فرق بين الحرورية والسرورية إلا حرف الحاء والسين، والدليل اسمع، الحرورية ليس عندها مشكلة في الأسماء والصفات ولا ترى التأويل، الحرورية ليست عندها الاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله والطواف بالقبور. ما هي مشكلة الحرورية؟ اعتزلوا الحاكم، كفروه، خلعوا بيعته، خرجوا من دائرة الجماعة. والسرورية واستوت الحكام المسلمين كلهم طغاة، والجند هيأت لهم الذئاب المنفردة بما يفعلون بهذه التفجيرات وهذا العبث، ولوقفة مع أصحاب التفجيرات من ثمرات ترك العلماء. فماذا حصل؟ حصل منهم اعتزال الجماعة، تكفير الحاكم، وخلع البيعة، والمقاتلة، ما أشبه الليلة بالبارحة. فإن حذر محذر من خوارج ومارس فعل الخوارج فالتحذير شيء والمطابقة في الفعل شيء آخر. ففرق بين التأصيل وبين التنظير، بين أن يطرح طرحا تنظيري وإذا أتيت في الواقع وإذا الفعل التفصيلي فعل الخوارج، فهو الطرح التنظيري يحذر من الخوارج، ولكن الفعل التفصيلي خارجي من رأسه لا أخمص قدمه. وما أكثرهم لا كثرهم الله، وتسمع منهم التحذير من الفرق الضالة، فإذا قلت حذر من الخوارج قام وحذر من الأباضية، حذر من خوارجنا اللي عندنا، خوارجنا اللي عندنا، خوارجنا اللي ما كنا نظن يوم من الأيام أحد عيالنا يقوم يذبحنا في بيوت الله في مساجدنا. هل كنت تظن يوم من الأيام يقوم رجل فيفجر في المسجد بيت الله؟ هل كنت تظن يوم من الأيام يذبح أبوه واللمة لباعث ديني؟ ليس الدنيا وأمور هذه تحصل، لا لا، يرى أمه كافرة. الله في القرآن يقول وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهم وصاحبهما في الدنيا معروفة. ذبح أمهم كما حدثت الرياض التي لم يروي التاريخ شيئا مشابه، حتى عشنا تاريخ نحن نرويه، نحن رواته، نحن شهوده، نحن من سمعناه. يقتل أمه اثنين توأم تزاحموا في بطنها 9 أشهر، فلما خرجوا اجتمعوا لقتلها، حادثة الرياض، والسبب منعتهم من الذهاب مع داعش. هنا المخرجات من آثار وثمار ترك العلماء ولزوم العلماء اجتماع ورحمة وصلاح واستتباب الأمر واستتباب الأمن ومعرفة الأحكام الشرعية وذهاب الفرق والجماعات واجتماع الكلمة ورفعة الدين وصلاح الحال وصلاح الدنيا وصلاح الآخرة، كلها آثار مترتبة على الرجوع والصدور عن أهل العلم. انظر حادثة حدثت في زمن الصحابة، مع أنهم لما قالت أحرورية أنت لم تقل ما الحرورية يا أمه اللي تجهل حكم الحيض والنفاس، مع أنها بعد ذلك تعلمت، لأن النبي كان يحذر عائشة، كان هو وإياها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا عائشة الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. حذر التحذير منها الشرعي في القرآن، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. النبي يقول فاحذروهم، حذر زوجته، ولذلك تعلمت في بيت النبوة، فلما تعلمت علمت وحذرت من يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، فقالت أحرورية أنت، فلم تقل، وهنا عندي وقفة، لم تقل ما الحرورية يا أمه تجهل حكم الحيض والنفاس، لكن ما كانت تجهل تصنيف أهل البدع بأسمائهم، فدل على أن صوت التحذير من أهل البدع بلغ العوام والصغار والنساء واللواتي يجهلن أحكام الشريعة. فلما تسأل إحداهن أحرورية أنت قالت لا لست بحرورية، فدل على أن صوت التحذير وصلهم، فيأتي بارد الورع فيقول أشغلت الناس بالفرق والجماعات، أشغلت الناس بالتحذير من هذه الأسماء وهذه الأمور. لا، ما أشغلنا، نحن على خطى أم المؤمنين التي كان يحذرها النبي، فلما أتتها المرة قالت حرورية أنت، فمن على منابرنا حذر من التبليغ والأخوان والسرورية، فأصبح الآن وعي جمعي، أصبح وعي للجماعة كلها للمسلمين، انتبهوا. نعم، فأصبح الآن الوعي وعي جمعي، الناس كلها انتبهت. إذن هذا دور العلماء، هذا آلي مكانتهم عندما يبين للناس الحق ولزومه، ويبين للناس الباطل والابتعاد عنه. هؤلاء هم النصحة، هؤلاء هم الأبرار، هؤلاء هم الصادقون الذين يأخذون بالناس، لأن هذه ثمرة الخيرية. الخيرية ما هي؟ أن اللي يتعلم يعلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أما يريد أن يعلم وهو لم يتعلم فبماذا سيتكلم؟ فلابد التعلم قبل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعلم والعمل، ولذلك التعلم، فلذلك تعلم ثم تكلم، فمن تكلم قبل أن يتعلم سيضر بالناس ويحرفهم عن الجادة، لأن بماذا سيتكلم؟ بخرافات، منامات، خزعبلات، قصص، أحاجي، لماذا سيتكلم؟ أما من تعلم العلم فسوف يبين للناس العلم ويكون أثره مفيد، ولذلك إذا حصلت الأمور وطلبت الأشياء يرجعون لأهل العلم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. اسمع، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فكل من ترك الرجوع إلى مادة الوحيين وتلقيها عن من سار على خطاهم فهو قد خرج من طريق الرحمة إلى طريق الشيطان. انتبه أن تكون من الكثير الضال، فالقليل هو الناجي. ولذلك قال ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. والقليل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من يعش منكم بعدي حديث العرباض فسيرى اختلافا كثيرا. يخاطب الصحابة اللي أمامه، من يعش منكم بعدي، هي خمسة أمور. من يعش أن دل على أن منهم من سيعيش، منكم دل على أن منهم من سيموت، بعدي فدل على أنه هو سيموت صلى الله عليه وسلم، فسيرى دل على أن أنتم من ستبقون وستحيون ترون بأم أعينكم، لأن الرؤية مناطها ماذا؟ النظر. اختلافا كثيرا، أي هذا الأمر الخامس سيكون هناك خلاف، وهذا الخلاف ليس من أمور الدنيا بل خلاف ديني. ولذلك خلف عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. شوف الخلاف في الداخل، الحلف السنة اختلافا كثيرا، خلف عليكم بسنتي، الحلف الداخل في الخلاف الداخلي السنة، كلها يتركون السنة في المقابل البدعة، والبدع كثيرة وأتى تفصيلها في حديث آخر، لكن هنا قال تمسكوا بها، سنتي وسنة من؟ الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها. ما قال تمسكوا بهما، فسنة الخلفاء سنة نبوية، قال تمسكوا بها وعضوا عليها. ليش تمسكوا وتعض؟ ما يكفي المسك، لا امسكوا عض. أن القابض على دينك القابض على الجمر، واللي قابض على الجمر قبض بقاء ولا وكدة يكاد أن يرميها. اصبر، لم فيه 73 فرقة يقول النبي صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة أكثر الديانات تفرق نحن أهل الإسلام، فلما ذكر النبي فرق وجماعات اليهود قال 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة اللي تبعوا موسى هي الناجية. وافترقت خبر النصارى على 72 فرقة كلها في النار، كل فرق وجماعات النصارى في النار إلا واحدة اللي تبعوا عيسى. فلما تكلم عن أمته صلى الله عليه وسلم لم يخرجهم من الدائرة بل نسبهم إلى الأمة، قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار، أخبر أنها كلها في النار إلا واحدة. فسأل الصحابة عن الناجي كيف نجى، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحاب، أصبح الميزان ما أنا عليه اليوم وأصحابي عقيدة وعبادة ودعوة ومنهاجا وسلوكا، ما أنا عليه اليوم. فلما تكلم النبي عن فرق وجماعات المسلمين حكم عليه، لم يحكم على الفرق والجماعات بالنار العلماء، اللي حكم عليهم بالنار صاحب الشريعة، هو الذي قال 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فاللي حكم عليهم صاحب الشريعة وميز الواحدة أنها الناجية المنصورة. ثم ذكر علاماتها، عقيدة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ما أتى بعد النبي لا نقبله، جهمية معتزلة أشاعرة ماتريدية ما فيه، كلها أتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنسب شيء إلى الخط الأول، لا عمر لا عثمان ما منهم، لا أشعري ولا ماتريدي ولا جهمي ولا، كلهم على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. المحدثات جاءت بعد، جماعات التبليغ وغيرها، هل علي بن أبي طالب خرج 40 يوم ولا أبو بكر خرج 4 شهور ولا عثمان خرج 3 أيام، كلها محدثة، هذه فرق أتت بعد. دعوة إلى الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، يسعك الاتباع الأول. فلماذا قال تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ؟ 73 فرقة كلها تبيني تبيك وتبي ولدي وولدك وبنتي وبنتك، تفلتون على الناس، لذلك تمسكوا بالحق وعضوا عليه. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فلا تستغرب أيها الغريب استغراب الناس لغربتك وطرحك وإرادك وبيانك، سيستغرب الناس كل ما تولد. لماذا؟ لأن نفسك مستغربين، طرحك مستغربين، بيانك مستغربين، مهب على ما قد تلقوا عن من ظلهم من 73. النبي لما دلدل على وحده قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي إسلام ذلك اليوم. أما إسلام اليوم 73 فرقة. انتبه، حط العلماء الربانيين واحد، نحن أهل السنة والجماعة، ما حنا بأهل السنة والجماعات والأحزاب والفرق. انتبه، ليس لعبهم بك يأتيك يقول كل على خير. وين على خير؟ على شرهم على خير. لا تكذب تقول كل على خير. الله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وانت تقول لا تفرقوا تفرقوا كل على خير. لا تكذب، لا تغش في الناس. اللي غش في البر والطحين مهم منا، فكيف اللي غش في الدين؟ من غشنا فليس منا، هذا في البر والطحين. أما في الدين من غشنا أعوذ بالله، تخرج الناس من، ويأتي مشابه الأول كما قام ابن مسعود. ابن مسعود يا أصحاب الحلق كما حديث الدارمي، وبمناسبة هذا ذكره بوضاح البدع، وذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب فضل الإسلام، ارجعوا إلى جميل اللي هو حديث أبو موسى الأشعري مع أصحاب الحلق، قال كبروا 100 سبحوا 100. لما أتى، والحديث طويل يحتاج إلى شرح لكني أقتطف منه مسألة الخير، لما ذكر وأتاهم في المسجد بعد أن قال لأبو موسى ألم تقل لهم أن يحصوا سيئاتهم فإني لحسناتهم ضامن، قال إن بقيت تدركن ذلك، يعني إن الله أحيانا وياك بتجيهم وقل لهم اللي أنت فيه. فأتى عبد الله بن مسعود فإذا بالقوم في المسجد كما وصفهم أبو موسى، حلق وقائم بينهم ويكبرون كما هو الوصف. البدعة وش هي؟ طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الطريقة الشرعية، لم يأتي عليها دليل صحيح أصلا ولا وصفا. فالخلاف الانحراف إما يكون من حيث الأصل الاستدلال أو من حيث وصف ما يعمل، يعني يلزم مع صحة الدليل صحة الاستدلال، اللي دائما نسمعها عند علمانا الكتاب والسنة على فهم الصحابة، يعني لا تجيب شيء جديد. فسألهم لما رأهم حلق سألهم سؤال من كلمتين، فكان الجواب من كلمتين، اسمعوا ماذا قال. ماذا تصنعون؟ جمع معتزلم بهم، وهذا من طرق الانحراف الناشئة أن يعزلوا عن مجالس العلماء. قال ماذا تصنعون؟ سكتوا حتى تكلم. قام الرويس، دائما ترى الباطل فيهم رويس، حتى الخير فيهم رأس للخير يدل عليه، ولكل قوم هاد. الرويس لا، ساكت ساكت لغاية ما كرر عليهم ماذا تصنعون. فقام قائمهم فقال نذكر الله. السؤال كم؟ كلمتين، والجواب كلمتين. اسمع ماذا قال ابن مسعود صاحب الغيرة عالم من العلماء، قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، والله لأنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله، أو لأنتم مفتتحوا باب ضلالة. هذه آنية لن تنكسر، هذه ثيابه لم تبلى، هؤلاء صحابته متوافرون. وهنا شاهدي في اعتزال مجالس العلماء، قال وهؤلاء صحابته متوافرون. انظر ماذا قال، لأنتم على ملة أهدى، يعني أنتم سويتوا شيء ما سواه الرسول وجبتوا شيء. الدين كامل، ما عندنا دين جديد، لا عقيدة لا عبادة لا دعوة إلى الله أبدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. العقيدة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، الوضوء من توضأ نحو وضوءه هذا، الصلاة ما عندنا صلاة جديدة، صلوا كما رأيتموني أصلي، الحج خذوا عني مناسككم. يقول ابن مسعود عليكم بالعتيق فقد كفيتم. فلما ألجمهم بالحجة قال وهؤلاء. ابن مسعود بالمناسبة مات في 30 هجرية أو قيل 33، يعني متى الحادثة هذه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بين موت ابن مسعود وموت النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة، 20 سنة، والخوارج خرجوا في آخر 40 في مقتل علي. لكن اسمع ماذا قال، قال وهؤلاء صحابة رسول الله متوافرون، فدل على أن المجلس ليس فيه أحد من إيش؟ من الصحابة، ودل على أنهم جاهل مع جاهل والنتيجة جاهل مركب. مجالس العلماء اعتزلوها، مجالس العلماء إذا اعتزلت من الآثار المترتبة خروج البدع وأهل البدع. لماذا؟ متى تنتشر الشركيات؟ إذا لا يدعى التوحيد ولا يجلس لعلماء التوحيد. متى تنتشر البدع؟ إذا لا يدعى للسنة ولا يجلس مجالس للسنة. متى تنتشر الفضيلة؟ إذا تركت الفضيلة ولم يدعى لها. متى تنتشر الفرقة وترك الاجتماع؟ إذا قام دعاة الفرقة وبسطوا راياتهم وكثر أتباعهم أنشأوا في الناس الافتراق. يضاد كل شيء ضده. فقام قائمهم بعد أن قام عليه هذا الأمر قام بشبهة، قال يا أبا عبد الرحمن، يكنيه لاطفة يمتص غضبا، قال يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا. جماعة ما أردنا إلا خيرا، انتبه منهم، ما أردنا، أسألكم بالله اللي خلقتكم، اللي فجروا في المساجد هم يبون لعنة الله وجهنم مغضبة، جوني ماذا يريدون؟ ها؟ الجنة تتفجر في المسجد، ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. لكن إذا صدد له علماء بغير هذا سيفهم هذا الفهم، نعم والله سيفهم هذا الفهم، سيفهم فهم مناقض. لو سألتكم عن هذا، ما لون هذا المنديل؟ ها؟ لا حمر، هذا شلونه يا أخوان؟ كل عاقل يراها بيها، كل عاقل يراها بيها. لكن لا تعجب عندما يأتيك من يقول لون بخلاف ذلك. المسجد أحد يشك في حرمته أعظم منه، المصلين اللي يصلون أحد يشك فيهم؟ سلام، يأتي يفجر نفسه الله أكبر، والناس تقول الله أكبر، سجد الراكع وهو يقول الله أكبر، يراه كفار. ليه ما يرى المسجد هذا مسجد؟ لا ما يراه مسجد، لماذا؟ يرى هذا معبد من معابد الجاهلية. انتبه، عندما يغير مجرى مفهوم من العلماء يجعل له علماء مثل البو. تعرفون البو؟ البو هو ما تستدر به الناقة من ابنها إذا مات وحنط، فيجعل مكان ابنها حتى يستدر ما فيها، يجعلون هؤلاء كالبو ليكون بعدهم أمور تكفيرية. فهناك من يقول فلا تغرنك هذه المساجد، وإن ردد من على مآذنها الله أكبر فإنما هي معابد جاهلية. فلما تصبح كتابات السطور عقائد الصدور ومطبقة في أرض الواقع، تعرف لماذا حذر علمانا من سيد قطب حسن البنا والجماعات والفرق وأمثالهم؟ لأن هذه ذكرها سيد قطب في كتاب الضلال، الذي يقول عن عثمان تاريخ فجوة في تاريخ الشيخين والذين قاموا عليه أقرب إلى روح الإسلام منه في العدالة الاجتماعية. هنا تعرف لماذا حذر علمانا من مثل هذه الأشياء، حتى تعرف أنه جعل لهم علماء نصبوا في مقام العلماء حتى يرجعوا إليهم وزهدوا في علماء التوحيد والسنة، فجعل أولئك مقام العلماء ومكان العلماء، فتصبح المخرجات تكفير وتفجير. هذا الذي فجر، هل كان نايم في البيت استيقظ الصباح وذهب ففجر، أم جلسات قبسات ومضات طلعات روحات استراحات حلقات مسرحيات أغاني دينية، تنفير تحذير تكفير تفجير، لأن خرجت هذه المخرجات المرة لا في يوم ولا يومين، حتى اختطف من أهله وأبنائه وجعل والديه كفار عنده. وجدنا من وسمعنا من وأدركنا عصر من يقتل أمه وأبوه وعيال عمه وقرابته ورجال الأمن، وينهم؟ سؤال يا أخوان، اللي فجرون أمس في المساجد للدوريات كل جمعة يجي مساجدنا، الآن وينهم؟ تساءل أينهم؟ لك حقا تتساءل أين هؤلاء ذهبوا؟ أين هم؟ لأن الدولة وفقها الله عز وجل، وضعت اليد بل القدم على رأس الحية ودعاة الشر والفتنة، فخبأ الأمر، فعرفنا الارتباط من بمن. فلا تعجب عندما تسمع من هذا، هذه لغة التفكير عندهم. لا تعجب الجهيمان واللي معه ما طلعوا في الحرم، حرم الله الآمن ما رأهم في الحرم، ويجي لهم من أهل العلم حرم الله وشيبون، قالوا معنى المهدي يملأ الأرض عدلا بعد جور، وانتوا تبون تعيدونها بالجور، مدخلين البنادق والرصاص 15 يوم الحرم لا جمعة ولا جماعة ولا طائف ولا عامل ولا عاكف ولا ذاكر ولا مسبح، عطل الحرم، حرم الله عز وجل. هل كانوا يريدون لعنة الله جهنم وغضبه؟ أجيبوا بربكم، ماذا كانوا يريدون؟ من جماعة ما أردنا إلا خيرا، من جماعة اللي يقولك يا رجال كلنا على خير، كذاب والله إنك لكذاب غشاش، والله ما أرادوا الخير، أرادوا التفرط والتشرذم. والنبي دلنا على الخير، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولذلك قال لحذيفة تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، لما قال دعاة على أبواب جهنم سماهم دعاة، قال فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك، قال تلزم جماعة المسلمين، ما قال جماعات، بل قال بحالة فرضية ذكرها حذيفة، قال فإن لم يكن إمام ولا جماعة. قال فاعتزل تلك الفرق، سماها فرق، ولو يأتيك الموت وأنت عاض على أصل شجرة. يأتي من يقول لا كل على خير، وين على خير؟ قال ما أردنا إلا خيرا. فلما قال هذه الكلمة أجابه بالجواب الذي إلى اليوم علماء الإسلام يردون به، فقال كم من مريد للخير لم يدركه. احتج بالإخلاص فرد عليه بإيش؟ في الاتباع. فما ينفع الإخلاص إذا خالف الاتباع. فقال له بعد أن رد الحق الواضح المبين بشبه المبطلين، قال ولقد حذرنا رسول الله من أقوام، ثم ذكر وصف الخوارج، فقال وإني لأظنه أنتم. من هم؟ أصحاب الحلق. هل الذكر بدعة؟ لا، مخالفة الطريقة في الذكر هي البدعة. أما إني رأيت أمرا أنكرته وما رأيت إلا خير، فعندهم الأصل في الذكر في الاجتماع، لكن في الوصف خالفوا هدي النبي، فقال أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله. فالاجتماع على الباطل ولو عند الكعبة يبغضه الله عز وجل، وليس لهم فضائل الذكر في مجالس الذكر. أهل البدع إذا اجتمعوا على المجالس هذه، وإن كان في الكعبة في المسجد الحرام، لأنها اجتماع غير سني، اجتماع بدعي. وفي المقابل اجتماع السنة هو الذي فيه الفضائل التي ذكرت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هل الذكر بدعة؟ لا، الطريقة فيها. هل الدعوة إلى الله بدعة؟ لا، الدعوة إلى الله من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لكن طريقة جماعة التبليغ والإخوان والمحدثات الجديدة، هل كانوا على عهد النبي؟ لا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اسمع الخمسة التي ذكرها العرباض في آخر الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خمسة أمور. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم، هذا تحذير، ومحدثات الأمور، هذا وصف، فإن كل محدثة بدعة، هذا تصنيف، وكل بدعة ضلالة، هذا حكم، وكل ضلالة في النار. أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، حذر ووصف وصنف وحكم وأخبر بالمآل. ولذلك اللي حكم على الفرق والجماعات الإسلامية في النار مهم بالعلماء، اللي حكم عليهم بالنار صاحب الشريعة. يعيش فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، قال كلها في النار، 73 فرقة أخبر عنها. إياكم تحذير، ومحدثات الأمور في الدين، هذا وصف لها، فإن كل محدثة بدعة. كل من الفاضي ايش عند العرب؟ العموم، ما يستثنى منها شيء. كل محدث في الدين تصنيفه بدعة، وحكمه وكل بدعة ضلالة. ما في البدع هدى، ما فيه بدعة تودي راعيها للجنة أبد، كل البدع تقود إلى أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. الحق واضح أبلج، والباطل لجلج. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون، من جماعة ما أردنا إلا خيرا، من جماعة من يرون هذا لونه إيش؟ ها؟ ما يرون لون الحقيقة التي يراها الناس. أيشك أحد في عمر؟ أيشك أحد في عثمان؟ أيشك أحد في علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين؟ أبدا. عثمان كفروه وهم بشر الجنة، علي بن أبي طالب كفروه وهم بشر الجنة، واللي كفره حافظ القرآن، واللي مدحه حافظ السنة. لا يغرك هذا حافظ القرآن والسنة، إذا فهمت على غير السبيل والسنة ما تنفع أهل. مع أن حافظ القرآن ومزكى بتزكية حديثها ارجعوا لها في مناسبات كثيرة ذكرتها، وكذلك من امتدحه في البخاري مروياته، ومع ذلك ما نفعهم هذا. فلا تحتج بأمور تصرف على السبيل والسنة، فرق وجماعات. فمكانة العلماء دلوا الناس، مآثرهم حميدة، هم كالنجوم، النجوم شوف على المبطلين، النجوم يهتدى بها الساري في ظلمة الليل إذا اشتدت ظلمات الفتن، لا يهديهم الهادي إلا علماء يدلونهم على الكتاب والسنة ويأخذون بهم إلى طريق محمد صلى الله عليه وسلم. هم زينة أهل الأرض كما أن النجوم زينة في السماء. فما أجمل ما يمارسون مع الناس، وما أشد، إنهم بوابة العلماء. فإذا طعن العلماء، إذا طعن فيهم واعتدي عليهم تجسر على الحكام، وإذا أصبح الأمر في طاعة في مخالفة أمر العلماء وفي مخالفة فسد الناس. ولذلك مقام العلماء مقام عظيم، مقام ولاة الأمر مقام عظيم. علامات أهل الباطل الطعن في العلماء وفي الولاة، فهذه سمات الخوارج.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم أجمعين، ويجعلنا وإياكم ممن سلك سبيل سيد المرسلين ومقبلون على هذا البرنامج العلمي وعلى هذه الدورة العلمية. نحن تعرضنا إلى مكانة العلماء وأيضا أثرهم على الناس وبيان ما يجب علينا تجاه الاهتداء والاقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. فالعالم دليل إلى الدليل، وليس دليل مستقل عن الدليل، بل العلماء يهدون إلى الحق الواضح المبين، وليس أقوالهم حجة بذاتها، إنما الأدلة إذا أوردوها فيصبح المتبع متبع، وأهل العلم يحتج لأقوالهم بالأدلة ولا يقابل بأقوالهم مقابل الأدلة، فتقول قال الله قال رسول الله، وتقول قال فلان وقال فلان، كان في عهد الأولين، حصل في زمن في عهد ابن عباس لما تكلموا في الإفراد بالعمرة والتمتع، قال أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر قال عمر، إني أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء. ولذلك الكتاب والسنة على فهم الصحابة السائرون على خطى محمد صلى الله عليه وسلم ومن تار عليهم من التابعين إلى علمان المعاصرين ممن توفي منهم رحمه الله كابن باز والعثيمين والألباني والقائمة تطول أسماؤها، والموجود الأحياء كسماحة الشيخ والشيخ الفوزان وإخوانهم، وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين. وتبدأ فعاليات هذه الدورة بعد هذه المقدمة، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين.